إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الكتاب بين إيدينا الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب، الإمام كاتب المتن وبعض العلماء شرحوا هذا المتن المبارك، منهم الإمام ابن عثيمين اللي هو الشرح معاك في إيديك. قبل ما نبتدي على الكتاب نبذة كده على الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأنه إمام علم من يعني أئمة العصر الحديث، وينبغي طبعا لطالب العلم وطالبة العلم أن تعلم العلماء الأكابر دول ليه؟ حتى نقتدي بهم في هديهم وسمتهم وفي إخلاصهم وفي يعني جهدهم الشديد جدا في سبيل الله حتى وصل لأقل إيه؟ لأن الإنسان دايما محتاج لحد يحفزه، محتاج لحد يعلي همته، محتاج ل يعني لدافع. فطبعا بنتكلم عن الصحابة ونتكلم عن التابعين، تقولي إذا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتكلمنا عن التابعين تقولي ما كانش عندهم فتن يعني. فمحتاجين حد يكون قريب من الزمن اللي احنا فيه عشان نشوف ازاي كان هم هؤلاء الاكابر وكيف وصلوا لما وصلوا اليه. الامام محمد بن عبد الوهاب من اعلام الامه كما قلت في العصر الحديث، ولد سنه 1115 هجريا وتوفي سنه 1206 هجري عن عمر ناهز 91 عام. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال حتى خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فان هو طال العمر دي حتى وصل 91 عام مع حسن عمل عجيب واخلاص برضه غريب يعني نادر عزيز جدا. كان هذا الامام يعني عنده اخلاص عزيز فعلا، يعني وصل لمرحله من اخلاص عجيبه. فعاش العمر ده كله ابتغاء مرضات الله، ينافع عن السنه ويدافع عن كتاب الله وينشر السنه ويهدم البدعه. لانه طبعا ابوه اصلا والد الامام محمد عبد الوهاب اللي هو عبد الوهاب كان امام، كان عالم من علماء الحديث والفقه، وعلم ابنه اول ما بدا معاه بالقران. وده ينبغي على طالبه العلم ان هي تبتدي مع ابنها بهذه المساله، القران بدا معاه بالقران فختم القران على 10 سنوات. فده الهم وده الهدف في الاولاد والنيه بالاولاد لما نرزق اولاد ان احنا نخليهم ايه يعني الصالحين، ولد صالح يدعو عليكي بعد كده او بنت صالحه تدعو عليكي الاثنين واحد. فحفظوا القران من الصغر، طالما الطفل من صغره اتعلق بالقران مش بالكرتون ومش بالافلام ومش بالعك اللي احنا اتولدنا فيه، هيطلع سليم القلب. لان اعظم دواء واعظم علاج لامراض القلوب واعظم سبيل لسلامه القلب وسلامه الدين التمسك بكتاب الله، بس على وجه اللي يرضي الله مش تمسك في الظاهر. وحتى لو تمسك في الظاهر واستمرار تلاوه لكتاب الله والحفظ ومراجعه اللي عليه، برضه في الاخر هيصل الى مرحله عاليه جدا من الدين مش هيصل اليها غيره ممن يعني تركوا هجروا القران. جميل. فحتى يعني اضعف الامام في حفظه القران ان هم منشغلين بظاهر القران دون المعاني الباطنه، برضه هم افضل من غيرهم على كل ده. طبعا مش ده المرء ولا ده المطلوب، لكنهم افضل من غيرهم حفظه القران. فحفظوا القران وعشر سنوات، والاب الصالح ليه طبعا فضل عظيم جدا في صلاح الذريه، لانه الام مهما كانت ضعيفه، المرأة ضعيفة خاصة في الزمن ده، ممكن الأزمان السابقة كانت الأم ما تقدر إن هي تسيطر على الموضوع وقوية وتربي أجيال زي، لكن في الزمن ده صعب. في أمهات برضه لوحدهم واقفين وبيربوا أجيال، لكن مش بسهولة. لو ما كانش الأب صالح وبيدعو إلى الصلاح وبيدعو إلى دين الله، صعب جدا الأم تفرض نشأ على يعني كتاب والسنة أو كما ينبغي. صعب، تحاولي وتجهدي، لكن في الآخر التيار بيغلب مع الفتن، مع الزمن الشركي، مع كمان الاب لما يكون منحرف على الطريق او يعني مش على الجاده، صعب الاولاد يطلعوا على كده. فالاب كان ملتزم على هذا، كان عالم، فطبعا نشا الولد في هذا البيئه فهو اصبح كمان ايه عالم من علماء الامه. رحله الامام في طلب العلم رحله يعني ارتحل مرتين او كانت رحله على مرحلتين. المرحله الاولى انه في شبه الجزيره العربيه، في الجزيره العربيه لما بدا طلب العلم على طلب، يعني انتوا عارفينه اصلا مولود في بلد جنب الرياض اسمها عينه، شبه العربيه حوالي 80 كيلو، بلد صغيره، واتولد هناك وبدا ينشر العلم في الجزيره العربيه، المنطقه بقى يعني الرياض والسعوديه والبلاد اللي جنبها تسمى الجزيره العربيه. وكان همه كله ان هو يتعلم العلم ويقمع البدع وينشر السنه. يعني بدايه هم الامام كان نشر السنه، ودي بركة السنة زي ما كده في شؤم للبدعة. فبركة السنة قبل السنة ونشر السنة وصل لما وصل إليه، ودي حتة تقفي عندها وتعدي عليها بالنوازل، انه السنه مفيش بركه هتجيلك من اي حاجه ممكن تتعلميها قد ما تحافظي على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اي علم في الدنيا تتعلميه بغير ما يكون في حفاظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل. السنه طبعا طعم الدين، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في كل شيء؟ لو اتبعت السنه تاتي البركه ولدك. فبركه الامام كانت من اتباع للسنه الشديد، وكان حريص جدا على نشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهدم البدع وقمع البدع، وكان دي حربه في الجزيره العربيه. المرحله الثانيه انه سافر الى البصره في العراق. سافر برضه انتوا عارفين زمان كانوا طلبه العلم كان يرتحل من بلد لبلد لبلد حتى عشان يجد يعني ان شاء الله حديث يسافر له شهور، بس هم يطلع بحديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده الدين بقى سهل، كتب عندنا في المكتبات بالالوان والاشكال ويزوقوها وبيلونوها عشان الطالب يفتح كتابه ابدا مفيش. هم انا بقى كان يسافر هو شهر كامل صحراء برداء مفيش معاه اي حاجه ولا اي وسيله طرف ولا تنعم ولا غيره، وعشان يروح يسمع ان في محدث في بلد اخرى فياخد منه حديث واحد. تخيلي بقى قديش الشقاء والعناء اللي كانوا بيجدوه في رحلتهم للطلب، كل ده عشان ايه؟ عشان يتمثل بدين الله. فسافر للعراق وقعد فتره فوجد برضه بدع اشكال والوان، البدع كانت بدات تنتشر جدا ومساله الدين عمال بيقل. فبرضه نفس القصه بدا يحارب في البدع ويعني ينهى الناس، ولكن يعني تحملوا عليه بشده جدا ونهروه. طبعا كانت مشكله كبيره جدا عندهم انه يتكلم في الامور دي. زي دلوقتي لو شخص طلع في وسط اهل بدع مجموعه من المتابعه وقالوا له انتوا بتعملوا غلط وانتوا في القبور ولا هياكلوه. نفس القصه كانت اشد بقى، اللي كانت السنه تقريبا لا تختفي شبه مش موجوده يعني، والبدع كلها انتشرت في شبه الجزيره العربيه وفي الجزيره العربيه، فكلها اصبحت بلاد بدع. والسنه تكاد تكون مفيش، كانت بتموت. السنه خلاص بتحتضر واللي ظهر في الوقت ده لما خلاص ظهر الحديث ده يعني 1200 يعني 100 وحاجه سنه، لو مات من 130 سنه تقريبا. فطبعا كانت السنه بدات ايه؟ بدات لا من 200 1400 سنه 200 سنه 200 وشويه. فطبعا السنه كانت تحتضر يعني. فجاء الامام وجدد واحيا السنه في شبه العراق، وجد يعني شقاق شديد جدا وعناد شقيق، ترك العراق ورجع تاني الى ايه؟ الى بلده عشان يحارب برضه وينافع عن السنه. انتشرت البدعه طبعا كما قلت كانت منتشره كثيره جدا. حاول تاني ان هو بدا بهدم القبور. القبور كان مع فيه السنه ان القبر الميت يدفن في الشقه او اللحم وينزل تحت الارض وتساوي بالارض وما يبقاش فيه حاجه خالص الا شبر بس، يعلو عن الارض شبرا واحد كده، وعشان بس ما يتدس الاقدام، فاللي معدي في القبور يبقى عارف ان هنا قبر، حاجه شبر بالظبط كده ما يزيدش عن شبر. فطبعا السنه دي كانت اختفت وبداوا ايه؟ يعلوا القبور والمشاهد واللي انت شايفاه كده ده. فاللي حاصل ان بدات الناس تروح على القبور وتتمسح وتطوف حوالينا قبور الصحابه، محبين الصحابه، مسلمين بيحبوا الصحابه، بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبوا اهل البيت، بيحبوا الصحابه. الشيطان بيدخل للانسان المحب بس بمدخل ايه؟ يجرجروا على البدع. دخلوهم مدخل حبهم للصحابه فبداوا يطوفوا حوالين قبر يزيد ابن الخطاب اللي هو ابو عمر بن الخطاب. فبدا يطوف حوالين القبر، شاف القبر يزيد كان مرتفع وكان في مقبره للصحابه في الوقت ده. انا ذاك يعني. هد القبر وهد وبدا يعملوا على السنه، طبعا قامت الدنيا ولم تقع عند مساله انه هد قبر الصحابه، قال بس ده بيهد قبور الصحابه وشويه كمان ده هيهد لنا الكعبه، ده بقى يعني ايه عملوه عدو وحاربوه محاربه شديده جدا وقاموا عليه يعني بشده. حتى ان هو ترك المكان وراح لبلد ثانيه كان اميرها الامام محمد بن سعود، وبدا ينشر فيها البدعه وساعد بقى ساعتها الامير وقتها. وحتى هو عمل الجامعه اللي هي جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في الرياض، لغايه دلوقتي موجوده اكبر جامعه عندهم. ده بمساعده طبعا الامام. فالشاهد ان هم حاربوه لانه قال لك ده انسان بقى يعني ايه بيكره الدين وبيكره الصحابه وبيهد قبور الصحابه. ودي يعني صنيع المبتدع في كل زمان ومكان. دايما المبتدع يرمي اهل الحق بالباطل. ودي قاعده كده. اي شخص مبتدع او ما يلقيك على الحق يرميك بالباطل. خلاص؟ يعني جماعه التكفيريين لما مش عاجبهم كلامنا ان احنا ما بنكفرش المسلمين يقوموا يقولوا عليك ايه ملجئه. الملجئه دي حاجه بعيده خالص دي معايا يعني حاجه بعد المشرق والمغرب بينه وبين الارجاء، لان يعني الملجئه دي بيقول لك ما تعملش حاجه خالص وانت على الحق. قلت له لا اله الا الله زيك زي جبريل. يعني ده انا هاجم كده ابتداء. قلت له يا شاذ لا الله انا محمد رسول الله خلاص انت داخله الجنه وايمانك زي ايمان جبريل مفيش فرق. امال الاعمال دي يعني ممكن تطلع درجات لكن هو انت ايمانك وايمان جبريل واحد. فتخيل بقى ما يقول عليكي كده احنا يقول علينا احنا كده انا على وزن وتهديد. فشوف بقى دي الافتراء عندهم هم عندهم كده. فده هد قبر الصحابي عشان يقيم السنة ويهدم البدعة فقالوا عليه ايه؟ مجرم وبيكره الصحابة وبيكره. فكل زمان ومكان اهل البدعة هي طريقتهم واحدة منهجهم واحد. اول ما ليك على الحق مش عايزة تتابع لو بيقول عليه يرميك بس بتهمة شديدة جدا مفيش انصاف. يعني مالك يعني مش حتى يرميك حاجة صغيرة يجيبك اخر مشق. يعني ده راجل بيموت نفسه عشان يخلص السنة فحطوه ان هو عدو. اخر مشق بعد المشق والمغرب بين اللي هو فيه وبين الدعوية. وكذلك كده احنا مثلا على السنة على الحق وكل حاجة عندنا يعني زيه مننا كل حاجة حرام وحرام وحرام والأعمال والإيمان وبيجي عليهم يرميكي بالإرجاء حاجة زعد المشرك والمغرب على ما احنا فيه. دي طريقة المبتدع. فرموه طبعا بأن هو بيكره الصحابة بيكره كذا. وحتى كان في الكتب ونزال لغاية الوقت من الإمام محمد علي ده بتاع مصر كان يقول لك ايه راح هو خرج وعشان يقاتل يقول لك من مناقب محمد علي القضاء على الحركة الوهابية بس كده في كتب ولا سنه ده ايه تقولك من مناقب محمد علي انه قضى على الحركة الوهابية. فانت انت ما تعرفيش حاجة وما درستيش الاطفال يقولك ايه ده الوهابين دول كانوا مجرمين على بالك ازاي. وبعدين جايبلك ايه بقى ان هو هدف طول الصحابة وكان بيكره الصحابة وكان داخل ايه جامعة الكعبة يهدمها لولا محمد ايه لولا ان الامام محمد الازهر الثاني محمد علي انقذ يعني الكعبة من ايه. شوف الافتراء بص الطريقة يا راجل عايز يقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم حد اللي هي وكأقام الحد على امرأة زنت وعايز يقيم الشرع راح اتهمه بايه منه انه مجرم و و و و الى اخره وقالوا ده وبيدرسوا ده للاطفال. يطلع الطفل يسمع كلمه محمد علي قال وهابيين حتى في التلفزيون وهابيين مجرمين. مين الوهابيين اللي هم اتباع محمد بن عبد الوهاب؟ هم دول يا ست زي محمد بن عبد الوهاب اللي كان عايز يقيم السنه ويهدم البدعه ويقمع البدعه ويمشي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز يمشي الدنيا كلها واي تماثيل ما فيش مشى الجزيره العربيه كلها على السنه. شوفي بقى قد ايه العمل اللي عمله لوحده عمل ما يقدرش يعمله جيش بكامل. ليه؟ لان البدعه كانت منتشره جدا في كل البلاد لوحده ما كانش معاه حد. والجماعه اللي وقتها كان السعوديه والبلاد اللي حواليها ما كانش في دول كانت قبائل. قبائل قبيله 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 فالقبيله كانت تقدر تنصره قبيله ما تنصروش قبائل الثانيه اكبر فيضعف فيروح ما فيش حد وقف قدام ده كلهم لوحده. بس الاخلاص ما بعد الاخلاص يعني انا سبحان الله بقول الاخلاص ده عايز يتدرس. اخلاص الراجل ده محتاج ندرسه ازاي هذا الاخلاص العالي جدا هدم البدعه في كل البلاد العربيه وقتها بلاد كتير عربيه ونشر السنه ومن بركه عمله ومن بركه اخلاصه ان الله سبحانه وتعالى بارك في عمله وفي عمره خلى 91 سنه في عمل لله وتنشا جامعه من اعظم الجامعات الاقتصاديه دلوقتي الى الان كل العلوم الشرعيه بتدرس فيها. طب الاعظم من ده وده بقى واللي ما شفتوش حتى عند اي امام ولا ابن تيميه ولا ابن حزم ولا لا ابن حزم تيميه ولا ابن القيم الشافعي احمد اي امام على وجه الارض انا ما شفتلوش سلاله من العلماء لمده نسل من العلماء لمده 200 سنه. يعني هو نسله اللي احنا لغايه النهارده نسل علماء ده ما شفتوش عند اي امام من اول الصحابه لغايه يومنا هذا. ما قرات عن امام انه نسله كله علماء او معظمه يعني بيخرج من نسله علماء مش كلهم بس من نسله. يعني هو طلع مثلا بعد اولاده علماء واولاد اولاده عبد الرحمن بن حسن ابن ال الشيخ اللي هو صاحب مشايخ فتح المجيد يبقى جده الامام محمد بن عبد الوهاب. قال لك ازاي؟ عبد اللطيف اللي هو ابن عبد الرحمن بن حسن جده الامام محمد بن عبد الوهاب. علماء كلها ما تطلع الى النهارده وزير الاوقاف على الله عبد العزيز ال الشيخ من نفس الامام محمد بن عبد الوهاب صالح على صالح وزير الاوقاف وده قصه لوحده ده ما شاء الله قصه عجيب. ده برضه من نسل محمد عبد الوهاب. فلو قعدت تعدي تجد بقى له 200 سنه ميت وشويه 200 وايه 200 1206 النهارده 1437 يعني حوالي 230 سنه 40 سنه العلماء عماله بتيجي من نسله الى الان الى الان علماء مش انه بيجيب ناس صالحين رجل صالح اهو برضه في نفسه ملتحي وحافظ القران لا علماء لهم لهم مكانه ولهم كتبهم لهم. فازاي كان اخلاص بهذا الدرجه وهذا العلو في الهمه في الاخلاص انه وصل انه يموت وينشر السنه كلها لكن ببركه ايه؟ ببركه دعوته للسنه باخلاص. كان يدعو للسنه باخلاص ما كانش عنده حظ نفسه في المساله. هو يريد ان الناس كلها تتبع سنه رسول الله. كان بيتقطع من جواه على السنه مش على نفسه ولا عشان يعمل نفسه حاجه ولا عشان يبقى ليه مكانه ولا عشان يدعو للسنه بس برضه عمل كتاب برضه عمل قصه لا حظوظ النفس ما كانتش عندهم موجوده عند الامام ده على الراجل تحديد ما كانتش موجوده خالص اكاد اشك ولا واحد في المليون مش ممكن ويطلع بهذا العمل اللي انا بزكيه على الله. لكن كان اخلاص عالي جدا 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 وصل لدرجه اخلاصه الى ما وصل اليه كما قلت من يكفيه يعني امام الله سبحانه وتعالى شرفا وعز ان الله يجعله السبب في ان هو ينشر السنه ويقرع البدعه في كل هذه البلاد. والله سبحانه وتعالى الكريم المنان ها من عليه وكرمه بانه اخرج من نسل علماء الى يومنا هذا. والله اعلم الى بعد كده مين تاني. لكن كل كلمه قال الشيخ لما تشوفيها على كتاب ده تعرفي ان دول ناس الامام محمد عبد الوهاب احفاده بقى. دول احفاد الى يومنا هذا. ما رايتها في اي امام منذ عهد الصحابه الى يومنا هذا. الامام يموت ويفضل 200 سنه من وراه يجي علماء. دي ما شفتهاش. ليه؟ لان كل الائمه اللي حاربوا وعملوا كل ده العمل اللي عمله كان غريب. ما حدش قدر يوصل اليه انه السنه كانت تموت خلاص. الحدود كلها اتعطلت. المشاهد بقى التمسح بالقبور. ولذلك لما تقراي في كتابات محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الامام العالم كثير ما يتكلم على مساله القبور والشركيات ويعيد ويزيد فيها. حتى ان انت ساعات تحس ان في تكرار في الكلام. افتح اي كتاب ليه تلاقيه بيتكلم كتير جدا على التمسح بالقبور والطوافه والقبور والشركيات. يكثر الكلام فيها جدا. ليه؟ لان دي كانت المنتشره في الزمن بتاعه اللي هو حارب الدنيا عشانها. فرحم الله الامام العالم الامام محمد بن عبد الوهاب. سبب كان الشركيات عندهم الطواف حوالين القبور والمسائل دي كلها ان الانسان لما يقطع في الايمان الايمان بيقل يعني بتجد ان هو عايز حاجه ممسوكه. يعني هو محتاج للماديات. كل ما الايمان ضعف كل ما القلب مال للماديات. كل ما الايمان زاد كل ما القلب ايه الماديات لا تعنيه. ليه؟ لان الانسان جسد وروح. الروح بتستقيم بالاتصال بربها صح في الايمانيات الصغيره. الجسد يستقيم بايه؟ بالامور الماديه اكل وشرب ونوم وحاجات ماديه يعني. فكل ما الايمان زاد اتصل العبد بربه فروحه بقت في اعلى. الروح بتعلى فمش عايز حاجه ماديه. فتقول تلاقي زار عليها عنوان الزهد. الزهد اللي هو ايه؟ الزهد اللي هو عدم الرغبه في الشيء لكن مش رفض الشيء. يعني انا هي ما تلاقيهاش ميته على دنيا عايزه امال تجيب احلى بيت واحلى عربيه. مش قصتها. لكن لو جات لها العربيه او جالها البيت او جالها او موجود ماشي ما يلزمهاش. مش في دماغي يعني جه خير وبركه جوز رجل غني عمل بيت جميل ماشي. طب السقر بكره وقعدت في اوضه برضه ماشي. مش فارقه معاها. الرغبه مش معلقه بالاشياء. ده الزهد. ده اصل الزهد. مش ان انا ارفض الشيء لكن انا مش بسعى ورا الشيء. فالدنيا تبقى في ايدك ومش في يدك. فالغنية تبقى غنية وعندها دنيا هي مش شايفاها اصلا. لا تعنيها. ليه؟ القلب متصل بالله. هي قلبها معلق بالله سبحانه وتعالى وبمعين بالله. لما يضعف الايمان من القلب العكس بقى يبتدي النفس تتعلق بالاشياء وعايزه الامور الماديه. نفسها في عربيه. نفسها في بيت. تقعد في بيت عايزه توسع. دايما القلب متعلق. طب وفي الدين؟ التعلق برضه يبقى في الماده. ازاي؟ عايزه اله ملموس. خلاص وصل المسلمين بعض المسلمين عايزين حاجه يمسكوها بايديهم. عايزين اله قدام مشبوه. تعمل ايه؟ يطوف حوالين القبر وكانه اله زي ما كانوا سجود الاصنام. هو ايه سجود الاصنام ليه؟ ما كان عارفين الله سبحانه وتعالى وان سالتهم من خلق السماوات الارض ليقولون الله. سالتهم من خلق السماوات الارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فانا يؤفكون. يعني معروف ان هم كانوا معترفين بوجود. طب امال الاصنام دي كانت ايه؟ هي من ايمان يقل قوي وعايز حاجه يمسكها بايده. عايز يشوف اله معبود قدامه. مش الفلاسفه دلوقتي طالعين في دماغ العيال الفعل الحاد فين ربنا وارجولي. اه نفس القصه دي. هي نفس القضيه. يظل يقل الايمان يقل المطلوب حتى يصل الانسان عايز حاجه يشوفها او يمسكها عشان يقتنع. فهي عشان تعبد ربنا صح او تحس بالاله لازم تشوف حوالين صنم. تشوف ان حوالين قبر. تعمل حاجه ماديه. لدى ضعف الايمان الشديد. كل ما الانسان ارتقى فيه مدارك الكمال وعلى ايمانه واتصل بربه صح على الوجه اللي يرضي الله محتاج الى هذه الماديات واستشعر عظمه الله وجلاله اللي واقفه في الصلاه وواقف وبيذكر ربنا الى اخره من اللي من الاشياء اللي ممكن ما يجدهاش الانسان الثاني اللي هو ضعيف الايمان او اللي قلبه معلق بالاشياء. فده كان سبب الشركيات وسبب التعلق بالقبور والطواف حوالين القبور والمصايب دي كلها. طيب يعني دي نبذه كده سريعه طبعا عن الإمام. في كتاب التوحيد شرح الأصول الثلاثة المؤلف اللي هو الإمام كما قلت الإمام بيكتب المتن فقط بيشوف البركة. يعني ما كتبش حاجة كتيرة. كان بيكتب المتن بتاع الكتاب كله هتطلعيه صفحتين. العصر مين شرح محمد راح تصير 90 صفحة كتاب صورة فين كتاب سواء انت لو خدت المتن نفسه هتلاقي ما يجيبش صفحتين لو مدركت كتاب التوحيد نفسه هتلاقي كل المتن لو جمعتين برضو مش هيجيب 5-6 صفحة 20 صفحة ها؟ فين بقى المؤلفات البيعوب يؤلفوا مجلدات و30 مجلد و20 مجلد و10 مجلدات بصي شوف البركة فين مش بكثرة العمل ليبلوكم إليكم أحسن عمل هو كتبه بدم قلبي أصرح كده يعني أشعر كده إن راوي كان كل عروقه بتنبض بالإخلاص وحب الله فكتب حاجة قليلة جدا لكن ربنا بارك فيها بركة عجيبة يبقى مش بكثرة العمل ولكن بإخلاص العمل ودي مهمة جدا جدا وحاولي وجهدي نفسك لأن الإخلاص عظيم ومش بالصورة بيجي وممكن الإنسان يكون مخلص 60% 70% 80% بس عشان توصلي للإخلاص المرجو مثلا عايزة نفس طويل وعايزة جهاد وعايزة عبادة صحيحة على وجه اللي يرضي الله يعني مسألة مش بسهولة يعني مسألة مش بسهولة يعني الإخلاص ده عايز القلب فعلا يكون كله لله والبداية تيجي بالطاعة ازاي القلب يعلق بالله يعلق بالطاعة طب ما احنا بنطيع ربنا بنطيع ربنا بالألسنة وبالجوارح لكن القلب لا فحتى لو قلنا نصلي صليتي اسقطت الصلاة من عليك لكن القلب فين؟ في حتة تانية واقفين في الصلاة مش قادرين نجيب خشوع ولا قادرين نخشع بنقول أذكار الصلاح وأذكار المساء واحنا سرحانين في أي أمر دنيوي فالعمل ما بقتيش ثمر وأعظم ثمر الليل هو الإخلاص الكامل اللي بحكي عنه ده فتلاقي الوقت ملتزم والأخ ملتزم لكن مش على الدرجة دي مش عارفين نطلع رجال زي محمد الإمام محمد عبد الوهاب ليه؟ عشان إيه السبب؟ السبب إن الإخلاص ضعيف ليه الإخلاص ضعيف؟ القلوب معلقة بغير الله هرجع تاني طب ليه معلقة بغير الله؟ لأن ما أدتش العبادة كما ينبغي لأن إحنا خلقنا نكون عبيد إحنا عبيد لله عباد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طب العبادة هي عبادة بالروح وعبادة بالجسد عبادة القلب وعبادة الجوارح طب فين عبادة القلب؟ فين عبودية القلب مش موجودة إحنا عندنا عبودية الجوارح يعني بقوم أصلي لكن عبودية القلب في الصلاة ها إن القلب يسجد في اللحظة دي ويستشعر عظمة الله ويعني يستحضر عظمة الله ويستحضر الكلام اللي يقول ويفهم ويقول لي ما بيحصلش قليل ما بيحصل مننا ده ولو حصل مرة بتحصلش مرة ثانية ولو خشعنا في الصلاة الصلاة بعدها تروح مننا مش دي أحوالنا دي القضية فيبقى الجسد هو عابد لله والروح ايه والروح بعيدة في مسافات كبيرة جدا ايه السبب اللي بقوله ده فبعد كده لما الروح بقى تبقى مش معبدة لله والقلب مش معبد لله ايه اللي هيحصل هيبقى سهل ان هو يخترق من قبل الشيطان هيدخل عليه قلب الإذ لم يعبد لله ولم يحصن يعني تحصين شديد الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يحفظ القلب مش ممكن هتلاقي الشيطان يدخل هيخترق لازم يخترق بأي شكل وأي وجه هيخترق ازاي يخترق عن طريق الشيطان طب وليه الشيطان لقى مكان يدخل منه على القلب ليه مش عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه عمر لو الشيطان وجدك فد لا اشترك فد اخر طب هو ليه وصل لكده عمر ليه وصل الشيطان يجيله شمال يلاقي ماشي يمين يقوم جاري شمال ايه السبب بعد ما اتى بالاوامر واتى بالنوافل وانتهى عن جميع المحرمات ها القلب لا ما تفيه ذات انا بعمل اوامر لا وما بعملش ولا معصيه وماشي على الصراط المستقيم طب ليه مش عمر دي بقى حته القلب هي اصعب ما في المساله والسهل بالمره جارح سهل ان احنا بالمره ان احنا الجريحه يعني تستقيم على امر الله ونعم مش وحش جميل الحمد لله وكنا كده بنتكلم لو عايزين نرقى ونعلو ونزيد في الدرجات بقى لنا مكان عند الله لا دي مساله ثانيه غير مساله الواحده اللي هي مكتفيه انها تبقى من اهل الجنه اهي بتعمل اوامر الله وبتترك النواهي وبتاتي بعض النواهي والحمد لله وخلاص مش ان شاء الله ان شاء الله العفو والعافيه ندخل الجنه ده لكن عايزين يرتقوا الجماعه بقى العلوي دول ده كانهم ايه لا هم فؤادي ونحن فؤاد اخر طيب غايه الكتاب
بدا المصنف ب قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بدا بالبسمله والإمام محمد بن عبد الوهاب لما بدأ بالبسملة يعني ده صنيع أكثر أهل العلم إذا كانوا يعني يكتبون شيء أو يبدأوا بأي عمل يسموا الله عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر طبعا الحديث ضعيف فلعل هذه هي العلة اللي أو سندهم في مسألة البسملة في بداية كل الأمور ولكن على كل حال البسملة خير يعني إذا يسمي الله فخير مستعينا بالله يعني متوكلا على الله في الامر اللي هيبداه فلا مانع ابدا من البسمله بس حبيت انوه على ضعف الاحاديث اللي جاءت بهذا الصيغه كل امر زبال لا يبدا بسم الله بسم الله هو اكثر او ما اشبه هذا من الاحاديث اللي هي حول نفس المعنى ونقف كده وقفه بسيطه عند البسمله نشرحها الامر يستحق يعني بسم الله الرحمن الرحيم فيها اسمين الله سبحانه وتعالى وبنبدا بهما بنبدا البسمله كل سور القران ما عدا سوره التوبه يعني ليه بفضل البسمله. معنى الاسم اولا الزجاج يقول معنى قولنا اسم هو مشتق من السمو والرفعه. معنى قولنا اسم كلمه اسم يعني مشتق من السمو والرفعه. وابو العباس يقول الاسم رسم واسم. واسم ده توضع على وسمة توضع على الشيء تعرف به. يعني قال اسم رسم ووسمة توضع على الشيء. وسمة او الرسم يقال عليه اسم. التعريف الاول انه من السمو والتعريف الثاني انه من ايه من الوسم اللي هي العلامة يعني. وابن تيمية يقول هو مشتق من السمو وهو العلو كما قال النحاء البصريون. وابن تيمية مال الى هذا المعنى اللي هو اسم الاسم اسم يعني مشتق من السمو فاختار كلام البصريين. وكان اهل طبعا البصره والكوفه معروف ان بينهم بعض المنازعات في مسائل اللغه يعني الكوفيين يقولوا حاجه البصريين يقولوا حاجه كان بينهم بعض المنازعات. لحد الكوفه ما انا بقى ما بينهم المنازعات قال لا قال هو مشتق من السماء. هو مشتق من السماء وهي العلامه ان السماء والسماء العلامه والعلامه منها كقوله تعالى تنزموها على الخرطوم العلامه. يبقى فريق قال هو من اسم من السمو العلو وفريق قال الاسم معناه مشتق من السماء وهي العلامه. واستدلوا قول الله تعالى سنسموه على الخرطوم اي علامه ونبصمه بوسم يعني. وقول الله تعالى ان في ذلك لايات المتوسمين اللي هم ايه الناظرين. فادي حب جبر قال ان العلامه او ان هي السماء. ده حب الفريق اللي قال ان هو معناه العلامه او السماء اي علامه تعلم بيه او نعرف بيه ان هو ايه اسم الله سبحانه وتعالى دل. اولا اسماء الله كلها علامة اوصاف ابتداء يعني انا مش انا لا اعرف بقول على كلمه اسم لكن اي اسم الله سبحانه وتعالى هو علم وصف على ذات الله دي متفقين عليها. لكن انا دلوقتي بشرح معنى الاسم يعني ايه كلمه اسم اسم اي حاجه ماذا يعني كلمه الاسم. ف المتفقين علامه وقال ايضا ابن تيميه اشتقاق من السمو والاشتقاق الخاص افضل وهو يحصي المعنيين معا. وعلى كل سواء فالقاء كان الاسم من السمو او من العلامه الاثنين ايه؟ مفيش اشكال بينهم لانه في الاخر المعنى يعني هيبقى جلي بحسب ما يضاف اليه الاسم السمو او العلامه. فالاسم يتناول اللفظ والمعنى وانتصار في القلب يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى. يعني ايه؟ لما انا اقول اسم اي حد اي اسم بطلقه بيراد بيه اللفظ ويضرب بيه المعنى. قد يراد بيه اللفظ ان انا اقول اسم فلان مش عايز غير انا اعرف بس فلانه احمد محمد ليلى. وقد يتبادر بيه المعنى. المعنى ايه؟ صحيح انا واحد مثلا اسمها غريب تقول لي هو معنى الاسم ايه؟ مش كده؟ فهو الاسم بيتناول اللفظ بيتناول المعنى. وقد يتناول الاثنين معا اللفظ والايه؟ والمعنى متصور في القلب. ده برضو باقي تعريف الاسم. لكن لو كل اسم الله بقى هنقول بسم الله الله ياتي على البال على طول ايه؟ يتبادر الى الذهن ايه اول ما تقول يا الله؟ ها؟ اللفظ والمعنى الاثنين اللفظ الله معروف من الله سبحانه وتعالى الهنا وفي نفس الوقت ايه معنى الله بقى المعنى بقى كلمه الله معناها ايه؟ فاذا مررت الذكر على القلب فاذكر الله سبحانه وتعالى تذكر عظمته. يعني الانسان اذا حول يقول الله فيذكر اسم الله لابد يتذكر عظمة الله في قلبه عند ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية هو اللي قسم هذا التقسيم قال في الذكر باللسان وذكر بالقلب. ابن تيمية حب يتكلم عن الذكر قسم قال ذكر باللسان وذكر قلب. الله سبحانه وتعالى في القرآن أطلق الذكر وأرشد عباده إلى الاهتمام بالذكر وكثرة الذكر خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث كثر دلنا على أهمية الذكر وفضل الذكر. لكن ابن تيميه فصل في المساله في ذكر اللسان وفي ذكر القلب. الانسان يذكر بلسانه ويذكر بقلبه. ايهما اقوى واشد؟ ذكر القلب. يعني الناس من يذكر بلسانه ويستمر بلسانه ويكثر الذكر حتى يصل الى قلبه. جميل؟ ومن الناس كما قال ابن القيم ما يذكر الله بقلبه حتى ينطق لسانه وده اعلى. يعني في واحد تقدر تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله تذكر الله وهي تستشعر عظمه الله وجلاله بكده وهي عماله تذكر ومع التركيز وجمع القلب ومحاوله جمع القلب ينزل الذكر على ايه؟ على القلب. يعني هي كانت بتتكلم باللسان بس فبتجاهد تجاهد انها تتفهم المعاني وتحضر زمانها فينزل الذكر على القلب. والعكس في انسان قلبه مليء بحب الله وملئ بعظمة الله وما عندوش أي شواغل تانية تشغل القلب، فهو حتى في حال سكونه يذكر الله بقلبه كثيرا، حتى أنه ممكن تبقى قاعدة مكان كده وفجأة تيجي تقول سبحان الله، فاللي حواليك يتعجب هو بيتكلم نفسها، لا القلب كان بيذكر إيه قاعدة تتأملي في أحوال الكون، في عظمة الله، في العطاء، في المن، في كل شيء في الكون، يعني علامة على وجود الله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يتكلم ببعض الكلمات تدل على أن القلب كان يذكر. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث أيضا، يعني دليل ابن تيمية في المسألة، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بشفتاي. فابتداء لابد الذكر يكون فيه حركة الشفايف والنطق، مفيش واحد تيجي تقول لي أنا ساكتة في نفسي كده بص سبحان الله الحمد لله لا كده ما نطقتش، يجوز أو لا لا ما تحسبش الذكر، لكن تجبري على انشغالك بالله، انشغالك نفسه على ذلك، جميل؟ لكن أنا ذكرت لا يعني تحسبت ليه سبحان الله أنا بص سبحان الله بقلبي مررت الكلام على قلبي لا كده. بيجوا برضه يسألوني في دروس القرآن، يجوز إن أنا أمرر القرآن على قلبي بغير نطق اللسان أو لا؟ يبقى أنت ما قرأتيش. الناس يقول لي أبص بعينيا كده، لا ما ينفعش أبص بعينيا. الحديث واضح، أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بشفتي، يعني تحرك بذكري الشفاء، يعني الشفايف تحركت بالألفاظ اللي هي تدل على الله سبحانه وتعالى على عظمة الله وتعظيم الله وإجلال الله، واضحة؟ يبقى لابد من تحرك اللسان والشفايف مع نطق بأي نوع من أنواع الذكر. طيب أهمية الذكر بالقلب، نتكلم عن الذكر بالقلب. الذكر بالقلب أهمية كبيرة جدا، لأن مهما العبد ذكر الله باللسان والقلب لم يذكر كان القلب غافل لاهي، لا تأثير للذكر. وده اللي بيحصل مع عام المسلمين أو أكثر المسلمين، يعني عام وخواص، إنه لأكثر الناس تذكر الله ذكر اللسان، فهي وكأن عندها واجب، يعني عاملة نفسها جدول، فتيجي الصبح تصلي باللسان القلب ما حضر، بعد كده تنكث بعد الصلاة تذكر الله وتقول مثلا أذكار الصلاة، بعد كده أذكار الصباح وتتلو القرآن برضه كل ده القلب لا غافل لاهم، وبعد كده وهكذا هي تذكر الله وتصلي وتستغفر وتقول الأذكار، لكن على وجه ايه؟ اللسان فقط، وهي حين الذكر هي القلب منشغل مش فاكرة حتى انا فاهمة معنى الذكر. واحيانا ناس تيجي تسألني هو الدعاء ده معناه ايه؟ انا بقالي سنين بقوله مش عارفاه، فهي حتى معنى الدعاء اللي هي بتدعو به هي لا تعلم معناه، لكن هي مرتبة لنفسها جدول للحفاظ على الايمان، جزاه الله خير كويس مش وحش جميل، بس انت بقى كطالبة علم عايزة ترتقي في مدارك الكمال وتريدي بقى العلو وتريدي ان انت يعني يبقى لك مكانة تانية مختلفة، ما ينفعش القصة دي، ما ينفعش عمال اقول اصلا مش فاهم معناها وبذكر لها وانا تايهه طرحانه وما ينفعش، لا بد ان الانسان يكون ايه؟ يكون من حضور القلب، والحرق القلب يكون حاضر، ده افضل وانفع واولى من ذكر اللسان الاف المرات، يعني قلت سبحان الله 1000 مره والقلب غافل، وقلت بس سبحان الله من اعماق القلب بشعور بعظمه الله وجلال الله والتسبيح، يعني التنزيه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، واستشعرت هذه المعاني أولى من 1000 مرة، وإن كان في الظاهر 1000 مرة هاخد عليهم 1000 حسنة، والحسنة بعشرة يبقى 10,000، وأنا ما قلتش غير مرة واحدة سبحان الله، في الوقت الحالي وقتي هتاخدي حسنات أكثر، الوقت بس على المدى البعيد حالك هيعلو أكثر. اسحب الله كلام غالي وعالي. لما أنا أسبح كتير وأقول أذكار كتير هتاخدي حسنات بكتير، قلت 1000 مرة سبحان الله أخدتي 1000 حسنة أحط جنبها صفر بقت 10,000. حسنة العشرة كرم الكريم. طيب لو انا بقى قلت سبحان الله مره واحده وانا مستشعر عظمه الله انه ليس كمثله شيء، بنزيه عن الولد وعن الشريك وعن الند وعن صاحبه وعن وعن وعن، مستشعر العظمه دي، انا ما خدتش ال 10,000 حسنه بتوع ما فيش حاجه تدل ان انا خدت 10,000 حسنه، بس قد تكون عند الله افضل من 10,000 حسنه اللي انت اتحطوا لك ب 1000 مره سبحان الله. مع دوام الحال على هذا المنوال هذا الشكل ان انا دائما اذكر الله والقلب يذكر الله، الحاله ايمانيا بيعلى. طيب لما الحاله الايمانيه بيعلى ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي السيئات عندك بدات تضعف، باب السيئات هيقل، هتلاقي بتدفعي السيئات عن نفسك مش بسهوله تقعي المعصيه، يبقى حافظتي على الحسنات. الثانيه بقى نيجي الاولانيه اللي هي قالت 1000 مره، عايزه اقول لو قالت 1000 مره سبحان الله خلاص وقلب غافل لاهي، ايه اللي هيحصل؟ هي في الظاهر جمعت حسنات كتير بس الايمان ضعيف، فعلى الناحية الثانية عمالة تذنب، لا بالحسد لا بالحسد لا بالحسد في القلب
لا بالغيبة لا بالنميمة لا بأي بقى مشاكل كده لا أي حاجة، كل بقى أمراض القلوب وأفات اللسان هي شغالة فيه. فإيه اللي هيحصل في الآخر؟ الحاصل إيه؟ النتيجة إن هتلاقي في الآخر ميزان السيئات قد يفوق ميزان الحسنات اللي كل يوم فيه 10 دفعات. فهماني ولا مش مركزة معايا؟ يبقى عرفتي فايدة الذكر والقلب واستحضار القلب عند الذكر وجمع القلب عند الذكر والدعاء والصلاة والأمور دي بتعمل إيه؟ بيعلو بيها الإيمان. يعلو الإيمان ها يبقى باب الأسئلة عملت أفلت 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 يبقى دي دوما في ارتقاء معايا؟ والسيئات ايه؟ عمالة تقل لان انا قلبي منشغل بالله فيصعب انطلاق اللسان بما يغضب بالله بأي أفهم أفهم اللسان. احنا عندنا 90 أفهم اللسان من غيبة ونميمة وكذب وكل حاجة بقى ونقل كلام 90 أفهم ازاي؟ كل اللي دي أفهم لسان موجودة. كل ما الإيمان يعلو مش هتقدر يفجروا هذه المسائل، هيبقى صعب عليك جدا ان انا اتجسس ان انا اتكلم ان انا اختاب ان انا نم ان انا اسيء الظن بالمسلمين ان انا افعل كذا ان انا ازود. دي امور كلها مصايب عماله تهلك حسناتك انت شاغل بالك منها للاسف الشديد. واقعين في طلاب العلم الكبار ان هم يعني كبار في الثالثه ورابعه وقررت تخلص ولسه واقع في المصايب دي ليه؟ الاعمال باللسان ما تمسدش القلب، لم تنزل اعمالها على القلب، هتفضلي في الدايره المغلقه دي تجيبي حسنات والشيطان يستهلك، تجيبي حسنات والشيطان يستهلك، تفهم علي نفسك كده. خلي بالك اصحي والله بقول لي كلام يعني قلما تجدي حد يقوله يعني. لان اللي عايز يدرس كتاب عقيدة عايز يدرس كتاب عقيدي محض اكاديمي تحط لك الكلمتين بألفاظ عربية متقنة وتتكل على الله. لا انا مش ده همي ولا هدفي خالص، انا هدفي الاول والاخر اصلاح القلوب. بس هي مني خلاص كل منها قلبك سليم، اخذت 100 كتاب عقيدة وقلبك مش سليم والله ما عملنا شيء ولا فعلنا شيء. فالذكر القلب مهم جدا سواء في وانا بتكلم في الذكر سواء وانا بصلي في اي حد جهدي نفسك مش هتيجي بسهوله. ليه؟ عشان ما تقاسيش، يعني هتمشي شويه في المساله هتلاقي نفسك بقالك شهر عمال جهدي مش فايده، تبقي تقاسيش تاني يقول لك خلاص بقى انت فاضي تعمل. لا افضلي جهدي سنه اثنين 10 الجهاد اصلا تبقى اجور عليه. فاهماني؟ يعني مجرد انت قاعده بتحاولي تجهدي نفسك وتستحضري حالك ان انت تقفي الصلاه ما تسرحيش وتخشعي وتقولي عند ذلك الجهاز ده انت قصدك تجاري عليه. فبتستعجلي على ايه؟ ما تستعجليش وقت ما يجي يجي بقى. يعني ما تستعجليش وتستسلمي وترجعي ايه تقولي ايه ستي الناس كلها كده وانا نازله. لا ما انت مش كل الناس، انت طالبه علم المفروض تبديش زي كل الناس. ليكي وضع تاني. صح ولا مش صح؟ انت طالبه علم ليكي وضع تاني، المفروض يعني المفروض اعمل هذا، ارجو من الله هذا. فمسألة سبحان الله الإنسان ياخذ عليه أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل إيه؟ زبد البحر. معروف بعد أذكار الصباح أذكار المساء والحديث في صحيح مسلم والبخاري البخاري ومسلم. طيب وهو بيقول لك الحديث ده ما قالكيش ادخلي بالقلب. ماشي جميل هتاخذي الأجر، لكن كما قلت التفصيل اللي أنا فصلته ده بقى ده اللي عليك توصلي ليه، مش إن أنا يتحط 1000 حسنة وفي مكالمة التليفون طيرت ال 2000 قدامها. ده مش 3000 ده 3000. وهي دي الحته مش واخده بالك منها قبل كده قلت لكم ايه مهلكات الحسنات. احذري مهلكات الحسنات ان انا هعمل حسنات كتير قوي بس اعملها لك من ناحيه ثانيه وانا لا ادري. ايه مهلكات الحسنات؟ طيب من اسباب صعوبه تحصيل العلم وغير من التعاطف يعني انه انسان كثير ما ان هو يجد فيه صعوبه في تحصيل العلم، مفيش يعني بذاكر كثير ومش محصله واللي بحصله بنساه والقران بيتفلت وكثير بيجي لي شكوى للاسف طلبات العلم تقول ختمنا القران وبعدين بعد كده دلوقتي خلاص انا مش معايش منه حاجه وجيت لي على الحقيقه اللي معايا ولا حاجه. ليه يا ستي ما برجعش وما بداومش على المراجعه؟ ليه ما بداومش على المراجعه؟ ليه هذه الصعوبات؟ قلت مرارا ان في موانع فهم وموانع عمل. موانع الفهم وانا عمل الاثنين سببهم الذنوب والمعاصي. وانت في بدايه دوره جديده كده تيجي تصحي نفسك عشان ايه؟ ما تعيش. الذنوب والمعاصي لو انتوا في سنه ثانيه، السنه اللي فاتت الاولى كان العدد الضعف. صح؟ تحضروا معايا مفيش مكان لقلق. ايه اللي حصل؟ الذنوب والمعاصي ده مغربله وصفيه. ذنوبها ومعاصيها ما تخليهاش تستحق تدخل سنه ثانيه. طب يعني كل بتوع سنه ثانيه ما عندهمش ذنوب ومعاصي؟ لا عندك بس تاهلك تبقي سنه ثانيه. في سنة ثالثة مش كلكم هتطلعوا. فهمت قصدي؟ عايز اقول لك ايه؟ مش كده بقول لك اصحي. فاهم قصدي؟ هم درجات عند الله، يعني هي كانت تستحق تاخد ما في تمهيدي من سنة أولى، فربنا تركها تمهيدي الأولى. هتطلع ثانيه تعوي شويه، لا مش بتاعتك دي، خساره فيك ان انت هتاخديه، اقعدي في البيت اعملي كيكه، اختبي نمي، انزلي الساعه 12 الظهر في وهم، اتكلم مع جارتك، اتخانقي مع حماتك، ما تستحقيه. اللي كانوا هنا دول فين دلوقتي؟ يعني قبل كده دول اللي هم راحوا فين؟ روحي كده انت وراي عربيتهم هتلاقيهم في حته زي دي. خلاص؟ خلاص ترك استاذ الذي النبي الذي هو ايه؟ خير، لا تستحق. جت بقى سنه ثانيه؟ انا بس بحذر عشان ما توقعش تاني. نفس القصه، لو فضلت على الذنوب والمعاصي وما اصلحتيش اللي بينك وبين الله هيحصل غربله ثاني في سنه ثانيه، ده بيحصل معاك في المعهد من سنين. هتلاقي نفسك في ثالثه نص العدد ده موجود. اطلع رابعه فوق دلوقتي، انا عندي رابعه دلوقتي دي بعد ما اخلص معاك. هتلاقي ربع العدد ده. ايه الغربله دي؟ كل دول بيتحاضروا بيتساقطوا بيتساقطوا بيتساقطوا، ليه تتساقط؟ خساره فيك العلم ده، العلم غالي، مش اي حد ياخده. فالاخت اللي بتمشي يعني مسكينه تقول لك انا مشيت، لا حتى مشيتي انت اتطردتي. لو تفهميها ما تمشي الليل. بس هي حتى ما عندهاش الفهم ده، ما حجب عنا الفهم ده، موانع فهم. وموانع عمل. فهي لو تفهم انت سابت المعهد دي تقول لي انا سبت المعهد، لا حتى والله انت ما سبتيه. الله الله اعرض عنك. انت اتطردتي، انت مطروده مبعوده. ملهاش اي مادة ترجمة تانية، لازم تبقى فاهمة كده. أنت طردتك من هذه الرحمة وهذا الخير، لا تستحقيه. تعرفين أنا طريقتي مش شديدة، بس لازم أفهمك الموقف إيه. يعني أنا بحب الشدة، وأنا بحب بتاع، بس تفهميني كده، ما عندهاش عذر طبعًا قهري، ما عندهاش عذر شديد، يعني مثلًا زوجة منعها، إيه حاملت في الولادة، إيه لا أنا مش بتكلم عن أصحاب الأعذار، شخص إنسانة سليمة، مصحة، ما عندهاش أي مانع، وامتنعت ما جاتش، ليه طردت؟ ملهاش أي حل تاني. لا تقولي غبية ولا ذكية. لا تقولي لي غبية ولا ذكية، مفيش غبي وذكي. في تقي وفي شقي. غبي وذكي دي مش موجودة طبعا في عقل وفي، بس الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير وقادر ويفتح عقلنا ويفهمها وأغبى من اللي مثابت، عشان ذكي غبية وشغل ذكي أغبى منك بكتير. قعدوا وكملوا بقى معلمات. فهمتيني ولا فهمتنيش؟ فاللي عايز أقوله إنه ده دي المسألة. ان هو الانسان يبقى فاهم انه في موانع فهم وموانع عمل، فاللي مش دي لا هي مشيتش، بتقول لك انا سبت المعهد، ولا قولي كلمه تهوانه في الطرف. ولا لا كده وجعيها عشان تفوقيها، ده حبا فعلا. لا حتى ما سبتيش، انت اتطردتي يا ماما. اتطردتي براحتك كده، انا كنت رايح في مكان ثاني ده موضوع ثاني، بس على الله يكون مكان برضه صالح، ما تروحش مكان اهل بدعه ولا اللي بيبدعوا ولا بيكفروا، ما يكفرهم. لكن لو رحت في مكان صالح ثاني عند اخت ثانيه برضه صالحه ومعلمه وبتدي نفس المنهج السليم، لا خلاص جميل. يبقى الرزق بس مش معاك، لكن هي كويسه ما عندهاش مشكله. لكن بتكلم على قعده في البيت او راحوا لايه؟ لاصحاب الضلال، ايه قولي لها انت اتطردتي. فايه المشكله؟ موانع الفهم وموانع العمل. ايه السبب؟ اما موانع فهم، ان انا مش فاهم اصلا، مش عارف اكمل، فاجي اقعد عمال اسمع الدروس ومش مستوعبه هذا الكلام، فاذا اسمها موانع ايه؟ فهم. حجب عنك الفهم بالذنوب والمعاصي. ذنوب قلب، ذنوب جارحه، الناس متصوره ذنوب بس بالجارحه، هي ما بتتفرجش على التلفزيون خلاص وما بتسمعش اغاني وما بتعملش حواجبها، اتكلمت في الظهر ده، فهي فاكره ان هي كده سليم. لا يا حبيبتي، ذنوب القلب اشد من ذنوب الجوارح. اشد. كبر والعقب والحسد والحقد وحب البدعه والاستعلاء والياس من رحمه الله، الامراض القلوب بقى 35 مرض عندك في الكتاب. فقد يكون مانع للفهم الذنوب، وايضا مانع عمل، واحده لا ذكيه وتطلع الاولى، فتيجي عمال فهم بلا يقول ده بسيط، ما فيش اشكاليه، فاهمه كل الكلام. وفاهم الفقه وفاهم الحديث وفاهم التفسير وما عندوش اي اشكاليه نهائي كل ده، بس برضه هتمشي. برضه اقول لك ما مشيتش، هي اتطردت. هي اتطردت. اتطردت بعدت، الله سبحانه وتعالى ابعدها، طردها. خلاص كده؟ طب ليه ما عندهاش مشكله في الفهم؟ عندها مشكله في العمل، مش عارفه تعمل. يبقى عندك موانع فهم وموانع عمل، الاثنين سببهم الذنوب والمعاصي. يبقى اول تلاقي نفسك في مساله او في شيء يحول بينك وبين العمل او الفهم، استغفري كتير وعودي واتوب الى الله، وثاني بقى يوصلك بعينك ايه المشكله، ايه العيب اللي عندي اللي مخليني انا في عركنه في الطريق، في موانع، في عوائق في الطريق من عالي. راجع تاني حساباتك هتلاقي اما في ذنوب ومعاصي واما في اي شيء غير كده، مفيش ذنوب ومعاصي اللي تحول بينك وبين الوصول. طيب ما العلاج وما الحل؟ يعني ما الحل في ترك الذنوب والمعاصي ويعني حمل النفس على التذكر والتفكر حين الذكر وحين تلاوة القرآن وحين الصلاة وفي كل وقت وحين مع الله يكون الإنسان في حالة تذكر وتفكر وحضور قلب؟ ما الحل؟ ده الحل، ده العلاج. ده العلاج إنه الإنسان يحمل نفسه، يجبر نفسه على إيه؟ يجبر نفسه على إن هي تدعي لأمر الله
يجاهد النفس عند المعصية والشيطان تعز بالله من الشيطان تجلسيش مع عهد مع ناس ضعاف الإيمان وانت تزيد ضعيفة الإيمان هتضعف بعض فاش صحبتك في الفترة دي تبقى أقل منك لا زيك لأعلى حتى زيك لا يعني كل أصحابك في الفترة دي عشان تكملي لازم يبقوا أعلى منك ما تنفعش حتى تبقى زيك لازم تفوقك أكثر منك شوية فدوري على صاحبة صديقة اثنين تبقوا مع بعض كده إما في يعني أضعف الإيمان إنها تكون على نفس حالك على نفس القدر معاك في نفس السن لكن أفضل الأول أنها تعلى عنك مش في السنوات ممكن تكون سنة رابعة تحت منها أقصد في الإيمانيات إيمانات أعلى قوية تعينك على الصلاة تعينك على الصيام تعينك على جهاد النفس تحسك على عمل الخير إلى آخر هذا الموضوع كله الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين خلي بالك جهاد وإحسان جهاد وإحسان أو الذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سبلنا وإن الله لمع المحسنين لأن الجهاد ده مسألة حد شايفها مسألة تحتاج إلى إحسان ليه؟ لأن أنا بجاهد نفسي إن أنا عالكلمة تكون في مكانها والموقف يكون كذا وبجاهد قلبي وبجاهد عملي إن هو يكون على أجل وأكمل وجه المجاهدة دي حد شايفها؟ ما حد شايف حاجة مني من الله فهي إيه؟ هي أصلاح إحسان خلاص كده؟ وإن الله مع المحسنين يا وانت ظنيتي على هذا الإحسان إن أنت تراقب الله في أقوالك وفي أعمالك وفي طريقة ذكرك وفي دور قلبك دوما في مراقبة مع الله اعرف إن الله معك واللي مع الله لن يضر الله أبدا خلاص فيبقى إيه؟ يبقى إن أنا أجاهد نفسي مع الوقت إن شاء الله نصل لهذه المرحلة خاصة في مسألة القرآن وتدبر القرآن الله سبحانه وتعالى يعني يعاتب عباده فيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني ده طبعا سبب عدم التدبر أيضا الأسباب اللي وصلنا فيه لضعف الإيمان عدم تدبر القرآن أنا برضو فكان يعني منتشر جدا إنسان يقرأ القرآن ويقرأ القرآن وتلاقي الوقت بتختم مرة واثنين وثلاثة وأي كان عدد ختمات ولكن ما فهمت شيء ولا عقلت شيء الدليل مع كثرة الختمات وكثرة تلاوة القرآن وأخذ الإجازة وكل اللي احنا عاملين فيه ده مع القرآن وكل ده وفي الاخر تلاقي ذو معاصي لا تتناسب نهائيا مع اخت مسلمه فضلا عن تكون بتحفظ قران وذلك جزاء ليه هي ليسها الحفظ هي عايز تاخد 10 حسنات على الحرف وعايزه تاخد الحفظ خدي ده خدي ده انت عايز مش انت عايزه كده خديه مفيش مشكله لكن فرق ان انا اخد حسنات كما قلت في بدايه الكلام فرق ان انا اصلح القلب احنا عايزين القرآن والعلوم الشرعية والذكر يصلح القلب مش ياخد حسنات ليه؟ تاني عشان أسهل حاجة إن أنا أضيع حسنات في ساعة أنا عملتيه كله في شهر رمضان ممكن تضيعيه في مكالمة تليفون الختمة كلها اللي أنت عملتيها ممكن تضيعيها في موقف تفسدي بين الاثنين فاهم قصدي؟ فحرافة الحسنات دي من مهلكات الحسنات ده موضوع مهم جدا وغاية في الأهمية طيب وده حوالي المسلمين طبعا تشوف دلوقتي الناس اكتر الناس اللي بيلوموا علينا العلمانيين واعداء الدين بيجوا لنا منين؟ بنتاخد منين؟ من تصرفاتنا يعني هم عايزين يضربوا الدين ويسقطوا المسلمين باي شكل بيجوا منين؟ انا يا بنتي جبت واحد عندي ملتحي عشان يعمل لي الثلاجه ضحك عليا وخد كذا سنه انا كنت بتعامل مع اخت معلمه القران الساعه عندها ساعه الا ربع تقعد تشرب قهوه في 10 دقائق وتقعد تتكلم في التليفون وقت الاخر تحاسبني على الساعه مش عارف 40 جنيه كتير اسمع الشكوى دي دي معلمة القرآن دي محافظة القرآن دي وتبتدي تزيد مين اللي ده فرصة الكلام علينا؟ احنا صح؟ هي لو معلمة القرآن التزمت بالوقت واستهلكتش الساعة وأصلا تترفع عن أخذ أجر عن القرآن ومفيش مانع بس يعني لو ترفعت أصلا عن أخذ الأجر وعملت ابتغاء مرضات الله وكانت حريصة على تعليم القصادة كانت تقدر واحدة زي دي ولا غيرها يتكلموا كده؟ لكن مين اللي خلى أعداء الدين يتكلموا علينا؟ احنا تصرفاتنا تصرفات بعض الملتزمات أو كثير من الملتزمات مش هقول بعض مش هجامل كثير من الملتزمات الرجال والنساء ملتزمين وملتزمات عندنا هذه الامور اللي هي تخلي الايه الاخرين يتصيدوا لنا هذه الاخطاء وفرق ان انا اخطا مره بالجبله البشريه ولكن مش ديدن ومش طبع ومش شيء ملازم ليا وفرق ان يكون ديدني وحالي هو ده بخلي اللي قدامي ايه يكره الدين فاهماني يعني ممكن انا قاعده معاك يا مستقيمه مثلا وفجاه ان انا مش طبعك ان انا شديده ولا انا بشد على حد ممكن واحده جايه واخده دواء تعبان واحده تقول لي كلمه متعصبه عليها مره تتفوت لكن ما يبقاش ده طبع فاهماني؟ مره حد عمل لي حاجه مره احنا مره كده المسلم كده ويقع ويغلط احنا مسلمين لكن مش طبعه دايما ها ان سوء خلق وطبعه دايما اخد اموال الناس وطبعه دايما لا ما ينفعش لكن كثير مسلمين منتظرين كثير رجال ونساء الاحوال عندهم مش منضبطه الا ما رحم الله طيب بعد كده بيقول بسم الله. بدا انا كنت جاوب في كلمه معنى الاسم يعني الله. الله اسم الجلاله والاسم الاعظم عند كثير من العلماء. الله اسم الجلاله والاسم الاعظم عند كثير من العلماء. قالوا الاسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى واستدلوا بها احاديث بين مصح لها وبين مضاعف لها. بعض اهل العلم صححوا هذه الاحاديث اللي فيها انه الله هو الاسم الاعظم، وبعض اهل العلم قالوا هذه الاحاديث ضعيفه. ده يعني في نزاع عن اهل العلم. اللي استدل بانه اسم الله الاعظم هو الله استدل بحديث في سنن ابي داود فيه حدثنا عبد الله بن بريده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم اني اسالك اني اشهدك، لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال: لقد سالت الله بالاسم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب. الحديث رواه داود والترمذي وابن ماجه وصححه الالباني، وبعض اهل العلم قالوا لا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله. ده من ضمن الاحاديث اللي ايه؟ اللي استدل بها بعض اهل العلم على ان الاسم الاعظم هو الله. الاسم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ويقول: اللهم اني اسال، اللي شاهد الحديث، اللهم اني اسالك اني اشهد انك انت الله. سال ايه؟ يعني اي سال بعملي الصالح فيجوز التوسل بعمل الصالح. الراجل ده لما دعا دعا بايه؟ توسل الله بايه؟ العمل الصالح. اللهم اني اشهد، اللهم اسالك اني اشهد انك الله انت الله الذي لا اله الا هو واحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يبقى توسل الله بايه؟ بعمل الصالح. ايه العمل الصالح هنا؟ التوحيد. يبقى سال الله بايه؟ انه بيشهد انه هو واحد احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يبقى جائز التوسل بالاعمال الصالحه، صح؟ استطراد كده في المساله. يجوز الانسان يتوسل بالاعمال الصالحه اللي يفعلها ابتغاء مرضات الله اذا كان على ثقه ويقين ان عمل العمل خالصا لله، والا فاولى ان تخلي الله بغير توسل. تمام؟ لانه احيانا الانسان ممكن يتوسل بعمل وما كانش فيه اخلاص لله، لكن هو الرجل توسل بهذا الدعاء اللي فيه التوحيد. طيب. وبرضه اصحاب الغار، في قصه اصحاب الغار لما اغلق عليهم وغلق عليهم السفره، كل منهم توسل بايه؟ بعمل صالح كان يتقرب به الى الله. طيب. فقالوا على هذه يعني الروايه، قالوا اسم الله الاعظم هو الله. هنا سبع روايات اخرى جاء فيها برضه انه اسم الله الاعظم هو الله، صح الشيخ الالباني وقلت بعض البعض ضعف. طيب لماذا رجح العلماء طيب اسم الاعظم هو الله؟ يعني غير الروايه اللي خلى حتى لو هم ضعفوا الروايات في نزاع بينهم على ان هو الاسم الاعظم. اللي قال لك الاسم الاعظم الذي على الله جل جلاله اسم جلال الله ليه خصائص اختص بها عن سائر الاسماء. يعني الاسم ده ليه خصائص اختص بها عن سائر الاسماء. انا قلت بعضها وانا كنت بشرح اسم الله الله، بشرح هذا الاسم. قلت بعض الخصائص اللي هو اولا ما يستطيع انسان ان يسمي نفسه به ابدا. الله يعني منع الالسنه وحجب العقول عن تسمى هذا الاسم، ما قدروش. حتى مشرك العرب لما ارادوا هم ياخذوا اسماء من اسماء الله لالهتين، الله منعهم وسموا بدل الله انه ايه؟ الله. ما قدروش يقول الله، مش حد ابدا يدعى هو الله. لكن قالوا الرحمن وسموا اسماء كثيره انفسهم من اسماء الله، لكن الله لا. ويجوز للبشر ان هم يسموا نفسهم باسماء الله. يا السماح الكريم، واحد رحيم، من هنا رب رحيم. جائز، مش مشكله. العزيز، يا ايها العزيز. ممكن تسمي واحد عزيز ممكن، يعني ممكن، لكن الله لا ابدا. فده اول خاصيه لهذا الاسم تختص يختص بها عن سائر الاسماء. الله سبحانه وتعالى قال: ان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. فكانوا يعلمون الله هو الواحد الاحد هو اللي خلق السماوات والارض. حتى ما استطاعوا هم ايه؟ ان هم يسموا بهذا الاسم. ايضا انه سائر امام لسائر الاسماء. قال تعالى: والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الايات. وقال تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم. وفي شهاده تدخلي بها الاسلام تقولي اشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اذا رفع الاذان لا يرفع على هذا الاسم. اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. لا تدخلي الصلاه الا بتكبيره الاحرام وفيها الله اكبر. خلاص كده؟ الله عند الذبح بسم الله. عند الطواف الله أكبر. في كل عمل من الأعمال أو يعني هتقولي إيه؟ لا تهليل اسم الله، ما بتقوليش في الطواف باسم الرحمن، ما بتقوليش عند الذبح باسم الكريم، ما بتقوليش في الأذان الله مثلا هتقول الله أكبر، ما فيش تاني الرحمن أكبر، ما فيش، هو الله. لاحظي حتى الله سبحانه وتعالى جعل اسمه في جميع إيه؟ في جميع الأبواب اللي مستعمل يعني بنبتدي بيها عمل من الأعمال. فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يذكر هذا الاسم على معظم إيه؟ الأشياء اللي فيها ذكر يعني. طيب أيضا حديث كل أمر ده احنا قلناه لا يخص يعني، قلنا بين مضاعف فيه وبين مصحح. أيضا جميع الأسماء تضاف إلى الله، يعني تقولي الله الرحمن الرحيم، صح؟ كل الأسماء، الله العفو، الله القدير، الله الملك، الله القدوس، جميع الأسماء تضاف إلى الله خلاص. لكن الله لا يضاف إلا اسم، يعني تقولي الرحمن الله حد يقول كده، القدير الله حد يقول كده، لا. لكن العكس، الله الرحمن، الله الرحيم، الله العفو. حتى في الآيات اللي أنا ذكرناها في سورة الحشر وغيرها، هو الله الذي لا إله إلا هو، وبعدين الملك القدوس والسلام، تذكري بقى إيه اللي سائر الأسماء وبعض الأسماء جاءت في السورة. يبقى نلاحظ هذه المسألة إن الله الأسماء كلها تضاف إليه، سائر الأسماء لا تضاف إلى الله، إلى اسم الله، أما اسم الله فلا يضاف إلى الأسماء. طيب دي برضو أيضا من خاصية هذا الاسم. طيب في نزاع بين أهل العلم في اسم الله، هل هو مشتق أو غير مشتق؟ وفي نزاع بين أهل العلم، قال البعض هو غير مشتق. اللي قالوا غير مشتق خشيوا أن يكون من كلمة الاشتقاق يعني فيها توالد أو احترازا من أنه يبقى فيه يبقى يعني شيء دخل مخلوق على الاسم، فقال لها الاسم مش مشتق. إيه اللي خلينا نقول الاسم مش مشتق؟ خشية أن يكون معنى الاشتقاق فيه التوالد، أو توالد حاجة عن حاجة، أو خلقت شيء عن شيء. في خلقة ما لا ليس مخلوقة، والصلاة ليس مخلوقة، مش حاجة على سبحان الله تخص الله مخلوق، الله هو الخالق. جميل. فاحترازا من هذا المعنى قال اسم الله غير مشتق. ابن القيم اللي خالف هذا المعنى ومن تبعه يعني صالح من أهل العلم، قال اسم الله مشتق، والاشتقاق بمعنى أنه استمد من الصفة، ده كلام ابن القيم. فالله هو الإله، فهي صفة فهو المألوه المعبود، يبقى هي صفة لله وهو المألوه والمعبود، يبقى الله اشتق من إيه؟ من الإله. حذفت الهمزة واضغمت اللام في اللام فأصبح الله، فبقت الكلمة الله، يقصد هذا. فهذا هي صفة من المألوب، يعني ايه المألوب؟ المعبود، وهو مشتق من اصل هذه الصفة، الله اصل الاله كما قلت. فقالوا ان الاشتقاق على هذا الوجه ما فيهوش مانع. ليه؟ لان انا قلت ان مخلوق، وانا قلت حاجة تولدت على حاجة، ولكن هي مادة اشتق منها، زي ما تقولي المصدر في الاسماء مثلا العليم اصلا هو ايه؟ العلم، الله سبحانه وتعالى اصله ايه؟ كلمة العلم، العليم، وهكذا. يبقى هو ما فيهوش توالي، ما فيهوش خلق، لا شيء خلق ولا شيء تولد عن شيء. فدي معنى الاشتقاق، مثل العليم والغفور والرحيم، كل دي اسماء الله مشتقه من مصادرها، صح ولا لا؟ كل دي مشتقه من ايه؟ العليم والرحمن والغفور والعفو، مشتقه من ايه؟ من مصدر الكلمه. جميل. فهنا الاشتقاق ما فيهوش مشكله. على كده القولين انه معناه ايه؟ الاله، هو مقصود بالاله. الاله ايه؟ والمألوه. يعني ايه المألوه؟ يعني ايه المعبود، اللي هو تتأله اليه خلائق محبه وتعظيما وخوفا ورجاء وحبا وخشية وإنابة وتبتل وتوكل وإخلاص وصدق، كل دي معاني تتعبد بها العباد لله سبحانه وتعالى. يعني تتأله العباد، يعني تتعبد العباد إلى الله بهذا المعنى، تتأله إليه محبة وخشية وإجلالا وتعظيما ورجاء وخوفا، مراد أعمال القلوب كلها بتتأله به العباد. يبقى العبد يتألى بإيه؟ بهذا المعنى، ده الإله هو المألوه. نقول الله تيجي على بالي كل المعاني اللي بقولها دي، مؤسسة مشتقة من الإله، والإله اللي هو المعبود، والمعبود يعني إيه؟ اللي تتألّه العباد. يعني إيه تتألّه العباد؟ يعني تتعبد إليه بإيه؟ بأعمال بقى القلوب وأعمال الجوارح، أعمال القلوب، المحبة والخشية والرجاء والخوف والإنابة والتوكل والإخلاص والصدق واليقين والصبر والرضا، كل دي أعمال قلوب العباد تتألم به إلى الله، فضلا بقى عن أعمال الجوارح من الصيام والقيام وكل الأعمال اللي هي يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. قال أبو الهيثم: فالله أص من الإله لقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا نزل كل إله بما خلق. فقال لا يكون إلا إله حتى يكون معبودا. طب خلاص يبقى استقرت في النفوس إن الله من الإله والإله هو المعبود، يبقى لا يكون إله إلا ما يكون معبود. يبقى أنا لو تركت العبودية يبقى أنا عملت إيه؟ مصيبة. يعني الإنسان ترك العبودية، الناس اللي ماشية في الشوارع دول تركوا عبودية الله، عمل إيه؟ نفوا أخص خصائص الألوهية اللي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل كتب وشرع الشرائع وجعل الجنة والنار وخلق الإنسان ابتداء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فأنت يعني تركت أخص خصائص الألوهية اللي هي العبادة. كل الله يعني الدنيا كلها بجد الله سبحانه وتعالى خلق الأرض واللي عليها والبشر وكل ده في الآخر عشان إيه؟ في الآخر العبادة. أنت لو تركت العبادة يبقى أنت عملت إيه؟ عملته زي كفار العرب والمشرك العرب اللي كانوا إيه؟ كانوا مقتنعين بوجود الله انه خلق السماوات والارض، وان خلقتهم من خلق السماوات والارض ليأكلن الله. هو يعلم هذا ومع ذلك يستجد بعبادته لحد اخر. فانت نفس القصه يعني تقيم ذات العباده تقول انا اقول لا اله الا الله ومحمد رسول الله. ما هي لا اله الا الله ومحمد رسول الله دي لو كانت من قلبك بقى وخالصه وما فيهاش شك ممكن تنجيك من النار في الاخر. يدخل بقى العبد النار وبعد ما تقضي النار فيها تبقى ايه تنجيكي. ده لو ربنا قدر عليها النار الا ان يعفو عنها. الشاهد لا اله الا الله محمد رسول الله دي تنفعك في ايه؟ ده لو كانت خالصه ده ما دخلش فيها الشك وتاكدت. لو انسان ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو مسلم طلع تلاقي نفسه مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله وما عملش حاجه في حياته صعب جدا جدا ولا صعب ولا اجزم لكن يكاد يكون من المستحيلات ان يكون في قلبه ما فيهوش شك. مستحيل لا يجتمعان التصديق والتخلف عن العمل ابدا ابدا صعب جدا. مستحيل اكون عندي يقين في نار وفي جنه وفي حساب وكون من هذه الله وتغير الصحف وقد كانت مظالم وعندي يقين على الاشياء دي كما عرف الشمس وما تخلف عن عمل لا يجتمعان. فالانسان ده على خطر عظيم. ليه؟ لان هيدخل على قلب الشك. ايه اللي بيحميكي من الشك؟ وايه اللي بيحميكي من الضلال؟ وايه اللي بيحميكي من الالحاد؟ وايه اللي بيحميكي من كل المضار اللي تفسد عليكي قلبك وعقلك تلاقي نفسك في الاخر في النار؟ ايه اللي بيحميكي من الاشياء دي؟ الاعمال. الذين امنوا وعملوا الصالحات صح؟ يعني ايه الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟ المؤمن القوي شغال اعمال والمؤمن الضعيف قاعد حاطط ايده على خده بس. ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بينك وبين الصحابه؟ الصحابه كانوا بيشتغلوا احنا ما بنشتغلش. هتقولي احنا بنشتغل زي الظاهر؟ لا انا اقصد بنشتغل في الظاهر والباطن. يعني قلبه شغال وجريحته شغاله. احنا لا حتى لو قلبناه في الظاهر هو بيصلي الظهر 12 ركعه بالسنن وانت بتصلي الظهر 12 ركعه بالسنن. ايه الفرق؟ فرق بين السنه والارض. مع ان انتوا الاثنين اتيتوا ب 12 ركعه صح؟ انا قلت اصلي دلوقتي 12 ركعه الظهر وعمر الخطاب صلى 12 ركعه ما ينفعش اصلي اكتر من كده هتكون في بدعه. فعمر الخطاب عمره ما هيصلي اكتر من 12 ركعه صح؟ اربعه قبل واربعه بعد واربعه خارج. وانت كواحده ملتزمه هتلاقي بتصلي 12 ركعه. ايه الفرق؟ سماء وارض. في الصلاه مش مكان كفايه للامور. هي نفس القضيه. طب الايمان مالكيش حل ولا ضابط ولا رابط ولا نجاه الا بزياده الاعمال، اعمال القلوب واعمال الجوارح. طب العبد بقى الشخص ده اللي الناس اللي قاعده في التراوه دول المسلمين اللي لا صلاه ولا صيام ولا حاجه خالص يقول لك مستوى مسلم وبتدافع عليه، تفتكر من ادم ده الشيطان يعمل فيه ايه؟ يسيبه كده؟ ده شغال على المسلمين على اعلى مستوى، على المستخدمين، يعني حتى المستخدم المنتقل مش سايبها، يبقى هيعمل ايه في الثانيه دي؟ فاكيد اشك بقى ساعه الموت يموت هذا الانسان على التوحيد، عنده مشكله كبيره جدا ساعه الموت في خاتمه. اكيد اشك بقى الكروب هي ايه لحظه الموت؟ لحظة القاتمة هم مختارين ان هو كان لا اله الا الله محمد رسول الله وتمشي الشارع تلاقي واحد فقير تديله قرشين وتفرج مرة واحد وواحد بيعزم على عمرة فتطلع وخلاص مفتكر الموضوع كده. ما كانش حد غيره. القضية ان الانسان لابد زي ما قلت الله هو اشرح في اسمه يبقى الله يعني ايه المألوف؟ يعني ايه يعني المعبود؟ يبقى لابد يكون في عبد يعبد. لابد يكون في عبد يعبد الا تبقي عطلتي. عطلتي ايه؟ عطلتي اخص خصائص الايه؟ الاله وهي ايه؟ العبودية. العبودية اللي لا عطلتيها خلاص. انت عملت ايه كده؟ ولا شيء. انت عطلتي مصيبة. عملت زي الكفار بتوع العرب ان هم كانوا معترفين بوجود الله ولا يعبدون الله. فدي مشكلة كبيرة جدا ان انت عطلتي هذه المسألة مسألة العبودية اللي من اجلها الله سبحانه وتعالى خلق الخلق. طبعا الله كما قلت ان هو الله يعني المعبود. طيب المعبود يبقى لا اله الا الله قال رب سواه. كما ان انا افردت الله بالربوبيه انه لا رب للكون ولا خالق ولا مدبر ولا مالك ولا رب الا الله كذا افرده بالايه؟ بالالوهيه. الالوهيه اللي هي ايه؟ تاني ها؟
توحيد العبادة. يعني ايه وصف توحيد العبادة هنا؟ يعني هعبد الله وحده، لا حجر ولا شجر ولا قبر ولا مقبور ولا طواف حوالين كذا ولا عمل كذا، انتهى الموضوع، هو معبود واحد لا اله الا الله. دي معنى كلمة لا اله الا الله للناس على طول اليوم. ها يفيش عبوديات في القلوب غير عبادية الله الواحد الاحد. طيب طبعا الناس اللي عملها طول في القبور الغلابة، وبعدين تقول لك انا ما بعبدش القبر وما فيش حاجة خالص، انا بس يعني بروح اطوف حوالين الحطين كده عشان بس يعني يقربني الى الله عبادتي ليه، او يشيل الدعوة كما احنا قلناها قبل كده. والغلبان المسكين، هذا المسكين رجل امرأة غفل عن ان المقبور ده نفسه في حاجة لدعاك انت. الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. مش تعملوا تدعوا من دون الله؟ ادعوا لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يقدر يرفع عنك الضر اللي انت فيه ولا يقدر يكشف عنك ولا تحويل. يعني التحويل يعني ايه؟ الانتقال من حال لحال. يعني انت مريض مش هيخليك سليم، انت ما عندكيش اولاد مش هجيب لك اولاد، انت حزينه مش هيخليك سعيده. لا يملكون، لا يستطيعون ابدا، دي خارق قدرتهم، لان هو مسكين وهتحط في قبر اصلا. وفي نزاع اهل العلم، المقبول يسمع ولا يسمع؟ والراجح انه لا يسمع لقول الله تعالى وانت مسمع من في القبور. فعلى اي اساس انت راح تدعو المقبور او تروح حوالين القبر او تتصور ان القبر ده ينفع ويزور؟ ضلال مبين. نتيجة ايه؟ نتيجة تعلق الناس كما قلت في المحاضرة الأولى، اللي هو كل عايز يعبد إله ملموس، عايز تمسك حاجة في إيديها، لأن يعني كل ما الإيمان يضعف تبقى عايزة المادي، كل ما الإيمان يضعف يا شباب الغرب وصل لقمة ضعف الإيمان الكفر. ليه؟ لما وصل قمة ضعف في الإيمان اللي هو الكفر، بقى كل شيء قدامهم عايزين يمسكوه في إيديهم. فبعد الكفر كمان وجعلوا له ولد وصاحبة، لا عدوا كمان دخلوا في الإلحاد. ليه؟ لأن صار ورا كل بيلحد دلوقتي. ليه؟ لان خلاص من يفضل يقل 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 فلا تقتنع الا بالملموس. فاللي شايفه هو اللي قدامه، اللي شايفه شو ده، هو مش شايفه ربنا ما فيش شغل. نعوذ بالله من الضلال. ودي فائده الايمان زي ما كنت بقول لك، وفائده الاعمال. فائده الاعمال هي اللي بتحميك، حمايه الاعمال والذكر والاستغفار والدعاء، كل عمل تعمليه في مرضات الله حمايه ليك، بتزودك حمايه، بتقوي الحصن بتاعك. لو الحصن ده من ورق هيبقى من خشب، وبعدين هيبقى من حديد، وبعيد هيبقى خرسانه في الشفا يوصلك. فكل ما تزودي الاعمال الحسن ايه؟ بيزيد ويقوى. فحصني نفسك من هذا الضلال، اللي احنا في زمن ايه؟ في زمن الضلال معرفش رايحين فين. في ايضا مشكله بس انبه عليها، ان هم بعض اهل البدع شرعوا الذكر المفرد، ذكر الله مفرد. يعني يقعد يقول الله 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 الله، هذا ضلال وبدعه منكره، لا انزل الله بها من سلطان، لا جاءت في كتاب ولا في سنة، ولا في سنة قولية، ولا في سنة فعلية، ولا أمر بها النبي، وما فعلها الصحابة. فأنا يعني سبحان الله عندهم هذا الضلال. بعض جماعة متصوفة بيدخلوا في الدروشة فيقول لك إيه أذكر الله ذكرا كثيرا، تقول الله سبحانه وتعالى وأذكر الله ذكرا كثيرا. ما قالش بقى أذكر الله ذكرا كثيرا، فقال لك يعني أذكر الله ذكرا كثيرا، الله أيضا الله 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 الله, الله ذكرا كثيرا. شوف الضلال، هو ده مفهوم الآية؟ أقول يذكر يعني ذكر مطلق، يذكر الله وانت ايه، والذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبين، يعني وانت ايه قاعدة بتذكري، وانت ايه بتذكري، وانت على جنبك، وانت في سيارتك، وانت في مكانك، في كل وقت وحين انت تذكري الله بانواع الذكر المختلفة اللي عملك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب السنة، مش الله 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 دي طريقته. فعندهم هذا الضلال، طبعا دي بدعة منكرة لا تجوز. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أذكار الصباح، علمك أذكار المساء، علمك أذكار تقوليها بعد انتهاء الصلاة، علمك ذكر لكل حركة. وأنا خارجة من البيت أقول ذكر، وأنا داخلة بيتي أقول ذكر، عند ركوب الدابة أقول ذكر، وأنا مسافرة أقول ذكر، في دخول الخلاء، في الخروج من الخلاء، دخول المسجد، في خروج المسجد، وأنا في أي وقت عند رؤية الريح أو سماع صوت الريح الشديد، عند سماع صوت الديك، عند سماع نهيق الحمار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا بين لك كيف تتعاملي في هذا الموقف، عند ريح الحمار اعمل ايه، وعند صوت الديك، وعند رؤيه الريح، وعند السفر، وعند دخول المنزل والخروج منه، وهكذا. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصبر الله. فابتدينا النهارده على 1400 سنه تبتدي على الذكر وتقول كل الله 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 الله. ايه ده، جبت منين الكلام ده؟ جابوا منين الكلام ده؟ من عقولهم السقيمه وافهمهم سبحان الله اللي هي ضلت عن المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك الصبح تقولي من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. لو قلتيها 10 مرات كان أعطت 4 أنفس من ولد إسماعيل. لو قلتيها 100 مرة كانت أعطت 10 أنفس وكتب لك 100 حسنة وحطت عنك 100 سيئة. يعني سبحان الله 100 بقى ضربت 10 من الحسنة ب 10، يبقى هي بفضل الذكر. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وكانت حفظا له من الشيطان حتى يمسي. يعني ما قلتيها الصباح الشيطان، يبقى أنت في حفظ من الشيطان لغاية ما تمسي، ولو قلتيها في المساء أنت في حفظ من الشيطان حتى تصبحي. أما الشياطين بتجي لنا ليه إحنا نايمين؟ هرجع تاني بداية الحلقة، لأنك بتقولي أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، وتطلع النار، أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير. أنا هلبس الطرحة الحمراء مع النانا، أشهد لا إله إلا الله وحده، انا عملها اول عشان صح بتضحكوا ليه؟ لما انا بطلت ولا حاجه غير كده. طيب يعني عايز اقول ما فيش حدود قلب او بالتالي الشيطان طب اقول لك صوره ولا بالليل ولا تصور ايه؟ عملت طوابيز ومصايب وقمت واتفزعت وحصل لي كذا ولا حاجه من الشيطان ولا حاجه؟ ما انت عشان قلت لها زي ما طبعا اول بيه، فعدم حضور القلب هيخليك لا. لكن احنا نطلع على كرم الله يعطيك الاجر على الذكر، هو الكريم المنان. لكن انا هرجع تاني اقول مش عايز اجر، مش الهدف الاجر وحده، الهدف صلاح القلب. طيب يبقى دي الاذكار النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا. طبعا لم يرد قط في اي حديث صحيح ولا ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناسك مفرد من الله الله الله، ما حصلش ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم اما كان يرفع يديه بالدعاء، اما كان يسجد بعد رفع السجود، اكثر من السجود اكثر من الدعاء في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، فقام منه أن يستجاب لك. نعم، فقام منه أن يستجاب لك. نعم. شوف الضلال، سمعني السؤال؟ واحدة عمالة تقول الله الله الله، فهتلاقي بنتي ما فيش ذكر كده، طب ما تقولي لا إله إلا الله. قالت لا أصل أنا خايفة أقول لا إله وأقوم ميتة، ما لحقش أقول الله. طب أمت عن أنا أقول لا إله يا الله. شوف الشياطين كانوا في البنابين، يا من لم يجعل لها نورا فما له من نور. أهو بقى استحضري عبرة الآية دي، ومن لم يجعل لها نورا فما له من نور. يا الله شوفي شوف اللفة جت إزاي. قال هي تقول لا إله يعني أنا يقدر معنى كده أن ده أنت سبحان الله، أو ده سوء الظن بالله بعينه، أو ده سوء الظن بالله بعينه. يعني أنا واحدة قاعدة سايبة الدنيا والمشاغل والعالم وبفضي وقتي بقتص من وقتي وبكتئب من وقتي عشان اسبح واقول لا اله الا الله، يبقى الكريم المنان هيميلها هيموتها على الشرك؟ ده سوء ظن من اعلى درجه. هي كانت عايزه الرد ده، تقول لها ده سوء ظن من اعلى درجات سوء الظن في الله. يا الله ده انا قاعده اذكر الله فيقوم ربنا يموتني على سوء خاتمه، انا قلت لا اله الا الله وميتها. شوفي لا لا هي مش عايزه تفهم، انه عايز مش عايز تفهم. ما رب قلوب بقى ما هو مش لا اله وهي مش قصه رب يا رب قلوب، هي فاهمه حاجه مش فاهمه حاجه في اي حاجه المسكينه يعني. لكن شوف الضلال بيجي منين؟ ان هو يقول لها كده لا ده انت كده قلتي لا اله بقى تقول لك ما تقولي الله الله تبقى كده انت مضمونه تموت على بدعه، لكن كده تموت على التوحيد. هو مش عايزه تموت على التوحيد، لازم تموت على بدعه وتقول لا اله الله الله. نعم افضل الذكر لا اله الله، مش متاكده من صحه الحديث، مش مستحضرها سنه الحديث لا. طيب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. الايه كثيره في الكتاب والسنه. سؤال: ما الفرق بين دعاء الله بقول يا رب ودعائه بقول يا الله؟ يعني ما الفرق ان انا اسال الله باسمه باسم الجلال الله، وما الفرق ان انا اسال الله باسمه الرب؟ يعني اقول يا الله مثلا اعطيني كذا، ولا يا رب العالمين اعطيني كذا؟ ما الفرق؟ يا رب والدعاء بالله الله طبعا خاص بالولي احنا اتفقنا، والرب ليه خاص بصفات الربوبيه جميل. الدعاء نقول يا رب ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وايضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. كثير الايات يعني الدعاء في القران ياتي بربنا ربنا ربنا، وقلما تجدي الدعاء بالله. ايه الفكره؟ قالوا اهل العلم يعني منهم الإمام السعدي رحمه الله إنه الرب المربي، وكلمة الرب تعني إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. الله الرب هو إيه؟ المربي، صح؟ كلغة. طيب وإحنا قلنا الرب في الشرع هو إيه؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، توحيد الربوبية، جميل. طيب فعلم ده مش كلام السعدي خالص، أنا بقول هو اللي ذكر الفروق، ده كلامي عشان ما حد يكتب كلام وينسبه للعنتي، لا ده كلامي يعني. أنا بقول هو اللي قال الفرق يعني. فالأمر ملك، فالله متعلق بالألوهية، يبقى الله متعلق بالألوهية، فإذا كان لنا حاجة فسألنا الله بإيه؟ ها؟ بالربوبية. ليه سألنا بالربوبية؟ لأنك بتسألي حاجة متفرد الله بالخلق، الرب الله بالخلق، رب يعني إفراد الخلق والملك والتدبير، فمين اللي بيدبر أمرك؟ الرب، جميل؟ الرب. طيب بيدبر أمرك يعني إيه؟ مريضة بيشفيكي، عايزة رزق بيعطيكي، مثلا محتاجة كذا، يبقى بيدبر أمرك، يبقى مدبر الأمر، يبقى كل احتياجاتك ها اللي بيدبرها رب العالمين. يبقى لما أعوذ أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يبقى أنا عايزة يدبر لي أمر إيه؟ الدنيا والآخرة، فقلت يا ربنا. طيب أي أسأل الله سبحانه وتعالى، عايزة ربنا ما يزغش قلبي يثبتني على الحق، أقول إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ليه؟ لأن ده تدبير أيضا، صح كده؟ أقول مثلا أسأل الله سبحانه وتعالى وأتردد إلى الله إن هو لا يخلف الميعاد، والله وعدنا للمؤمنين بالجنة، ربنا إنك جاي مع الناس لا يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يا ربنا إنك جاي مع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. يبقى أنا بقول إيه؟ بتردد إلى الله إن أنت يا رب ما تخلفش الميعاد، وإن أنت جميعنا اليوم لا ريب فيه، فأعطيني ولا تخذلني. يبقى كل احتياجاتي برجع فيها مين؟ للرب. عشان كده اكثر دعاء القران ربنا، ربنا يعني دعاء الانبياء او دعاء الصالحين، ربنا ربنا كده، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا وربكم فامنا. كثير في القران تجد ايه؟ ربنا. العله ايه او الحكمه ايه؟ الحكمه ان الرب هو الايه؟ هو المربي، مسؤول عن رزقك وعن ما انت فيه من ملك وعن عطائك وعن تدبير امرك وامر دنيا وامر اخره. فانا بسال الرب، لكن الله متعلقه بايه؟ بالالوهيه، بالتعبد. انا بتعبد، انا اللي بدا اتعبد الى الله، بتودد الى الله بان انا ايه؟ اتعبد اليه. فدي غير دي، فهمتي قصدي؟ طيب وده طبعا يعني عايز اقول ان مانع ان احنا برضه نسال الله بالالوهيه مش مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اعصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يعني جاهز برضه انا اسال الله، بس عايز اقول الحاجات اللي فيها احتياج دايما في القران تجد ايه؟ ربنا ربنا ربنا. ده الفرق بين ان انا اسال الله بالرب واسال الله بايه؟ باسم الله. هكمل ولا تعبتوا؟ احب الاسماء، انا كل الناس البسمله، انا ما خرجتش عن البسمله معاش، بس هي مهمه. الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. ايه الحكمه في انه احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن؟ ليه عبد الله عبد الرحمن مع انه القدير والعفو والغفور والملك والقدوس والسلام والعزيز، كل دي اسماء الله، اشمعنى عبد الله وعبد الرحمن؟ يعني الله والرحمن، ها يعني العبوديه اضيفت الى الله والى الرحمن، اشمعنى دول؟ ها يعني لماذا؟ ما الحكمة إنه إيه هذان الاسمان هما أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان يكون عبد الله أو عبد الرحمن يتم من هذا الاسمين. قال أهل العلم لأنه التعلق إضافة العبودية لاسم الله سبحانه وتعالى اسم الرحمن. ليه أضيفة العبودية لاسم الله واسم الرحمن؟ ممكن تضاف لأي اسم تاني، يعني تكون مثلا عبد القدير، عبد الحكيم، عبد العزيز، جائز. بس أحب الأسماء إلى الله أن تضاف العبودية إلى الله أو إلى الرحمن. فاهمة الحتة اللي شفناها؟ يعني ما واحد يقول عبد القدير مش مشكلة، عبد العزيز مش مشكلة، عبد الكريم عبد، ما فيش مشكلة خالص. لا، لكن اللي ربنا بيحبهم إن العبودية تضاف إلى الله أو إلى اسمه الله أو إلى اسمه الرحمن. ليه؟ قال لأن العلاقة بين العبد والرب ها؟ علاقة إيه؟ عبودية. يعني العلاقة التعلق اللي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى إنه هو العبودية المحضة. والتعلق اللي بين الله سبحانه وتعالى بين العبد بالرحمه المحضه. فيبقى اذا التعلق اللي بينك وبين الله عبوديه محضه، يبقى عبد الله. الله دي ايه؟ مش هو العبوديه قلنا؟ مش الله قلنا ان هو المألوف المعبود تتأله اليه الخلائق؟ ها؟ طيب يبقى يعني اقول عبد الله يبقى ايه؟
يبقى اضفت ايه العبوديه الى الله لان هو معبود. جميل كده. طيب هو المعبود، فانا قلت عبد الله، يعني انا بعبد المعبود الواحد الاحد ما عنديش غيره، فدي احب حاجه. لكن انا قلت عبد القادر، القادر ليه بعض المعاني مش كل المعاني، لكن اسم الله يحمل جميع معاني اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لكن كل اسم الاسماء يحمل بعض ايه بعض المعاني. فنقول عبد الله الاسم ليه بقى محب فيه الله يحبه، لانك اضفت العبوديه الى ايه الى الله، وهي اصل العبوديه اللي هي ايه التاله، هي اصل اللي هي اصل ايه التاله والتعبد الى الله. يبقى اسم مقتضى لمسماه وفي تاثير ليه، فكان احب الاسماء الى الله عبد الله. وعبد الرحمن ليه؟ لانه عبد اضيفه العبوديه الى اضيفه العلاقه اللي هي بين بقى الله سبحانه وتعالى، التعلق اللي بين الله وبين العبد ايه هنا؟ الرحمه، مين اللي يرحمك؟ الله. فكانك في عبد الله عبد الرحمن تقول لا اله الا الله ولا معبود سواه، وفي عبد الرحمن تقول لا يرحمني غير الله، ونحن محتاجين الى الرحمه والى العبوديه، فالله يطلب منك العبوديه ويعطيك الرحمه، فكان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. وضحت؟ وضحت؟ لكن بقيه الاسماء طبعا كلها سائر اسماء عظيمه واسماء عظيمه، لكن ايه هي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذان الاسمان في انه احب الاسماء الى الله، والحديث طبعا صححه مروى في ابي داوود والترمذي وفي سنن الماجه وصحح الشيخ الالباني. فهمت الحكمه؟ طيب. وقول المؤلف بعد كده بعد ما قال بسم الله، انا كل ده في بسم الله هطلب بقى رحمة. لا مش هطول معاكي كده طول، بس هي البسمله كانت محتاجه استفاضه يعني. فهو المؤلف هنا بعد ما قال بسم الله قال ايه؟ الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا معنى الاسم شرحناه، وان هو مشتق من السمو او العلامه، وهل هو من السمو او هو من العلامه، وقلنا معنى الله، وشرحنا يعني بعض يعني المسائل المتعلقه باسم جلال الله. وهنا المؤلف يقول الرحمن الرحيم. الرحمن لغه الرقه والتعطف، والرحمة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، على ما يليق بجلاله وكماله. وصفات الله كلها ثابتة له على الحقيقة لا المجاز، فاهم الكلام ده؟ صفات الله كلها حقيقة لا مجاز، مفيش مجاز في صفات الله. مفيش واحد يقول لك اليد مجازا، لكن مفيش يد ولا حاجة، ده اليد قدرة، نعوذ بالله. واخد بالك ازاي؟ العين لا، ده العين معناها الرعاية، لكن الله ليس له عين، نعوذ بالله. خلاص؟ فكل صفات الله جاءت في الكتاب او السنه الصحيحه الثابته عن رسول الله باساليب تصح عنه مرفوعا كلها صفات على الحقيقه لا على المجاز، فاهم الكلام ده؟ كويس جدا. عشان بعد كده ما تيجي نشرح باستفاضه في الاسماء او في الصفات تبقى انت عندك يعني ايه خلفيه بسيطه. فالقران كله ليس فيه مجاز. المعتزله وغيرهم نفوا الرحمه عن الله وقالوا هي مجاز. ليه؟ قال لك الرحمه دي هو اصلا بينفوا صفات الله كلها. لكن قال لك اصل الرحمه هي رقه وتعطف، فلا يجوز نصف الله بالرقه والتعطف. مين قال لك ان انا نصف بالرقه والتعطف؟ مين قال لك؟ الرحمه طريق بجلاله وكمال. الرحمه ليها معنى في اللغه ولها معنى في حق الله. معناها في اللغه اللي احنا قلناها الرقه والتعطف، اما في حق الله فرحمه طريق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله. لكن لما ادخلوا العقول وقدموها على الشرع ضموا اضم. معايا؟ طيب. صفات الله عز وجل قلنا كلها على الحقيقة، والقرآن كله على الحقيقة. الرحمن ذكر في القرآن 57 مرة، والرحيم ذكر في القرآن 120 مرة. جميل؟ الرحمن الرحيم الاسمان مشتقان من الرحمة، دائما الرحمن الرحيم الاسمان مشتقان من الرحمة. جميل؟ ولكن الرحمن أشد مبالغة فيه من الرحيم. والفرق بين اسم الرحمن والاسم الرحيم على قولين العلماء. القول الاول قالوا ان الرحمن ذو الرحمه الشامله لجميع الخلائق في الدنيا، يرحمهم يرحم كل عباده في الدنيا. فالكافر يعيش برحمه الله، واذا لم يرحمه كان ايه؟ كان جعله مثلا يعني هو يعني الكافر بيترحم ولا ما بيترحمش؟ رحم. ليه؟ لان لو ما فيش رحمه كان ممكن يبقى مشلول، ممكن عاجز، ما بيتكلمش، ما بينطقش، يقعد كده ملوش قيمه. لكن كفار بيجروا وبصحه وبعافيه وبيشوفوا بيتكلم وبيروح وبيتجوز وبيرزق اولاد و و و، يبقى دي رحمه مش رحمه؟ رحمه هي مش تنفع بالاخر، بس هي في الاخر ايه؟ هي رحمه. فقالوا ده ايه يبقى الرحمن اللي هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلق، مش قاصر هنا الرحمة على الأولياء دون الأعداء أو دون العدو، لا الرحمة شاملة لكل، الرحمن هنا شامل لكل الخلق. فقال إن الرحمة ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلق في الدنيا وللمؤمنة في الآخرة، أما في الدنيا يرحم الناس جميعا لكن في الآخرة لن تكون رحمته إلا للمؤمنين. كانت المشاكل في الآخرة إيه الدليل؟ إنه يخلص النار، فيش رحمة هنا، في رحمة كان عفى عنه يبقى مخلص النار يبقى رحمته في الدنيا. وقال الرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وأدلته بقى قوله تعالى ثم استوى على العشر الرحمن فاسأل به خبيرا، الأدلة على اللي بقوله ده يعني. وقال أيضا الرحمن على العرش استوى، ذو الرحمة الواسعة التي تشمل جميع الخلائق. فقال ذكر الاستواء باسم الرحمن ليعم جميع الخلائق برحمته. قالوا استوى العرش أن جميع الخلق متعلقين بصاحب العرش. انت قصدي؟ لما قالوا الرحمن رحمته شاملة لجميع الخلائق ليه؟ قال لك الله سبحانه وتعالى تكلم عن نفسه في القرآن، قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال الرحمن على العرش استوى، فاستوى على العرش يدل على انه ايه؟ على انه يعني هو المسألة كل الخلائق متعلقين بمين؟ بالرحمن. كان ده حجة الفريق الأول اللي قالوا الرحمن رحمته تشمل جميع الخلائق. في الدنيا والآخرة طبعا كما قلت. والرحيم الرحيم بالمؤمنين يوم القيامة في هذا القول الأول، ومن أدلتهم أيضا وكان بالمؤمنين رحيما. قال لك يبقى الرحيم دي بالمؤمنين بس. إيه الدليل؟ وكان بالمؤمنين رحيما. فقالوا الرحيم هنا متعلق بالمؤمنين لما الرحمن جاءت على كل الجميع. قال لك يبقى الرحمن تشمل رحمته جميع الخلائق، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين لأن اللي تقول للكافرين. فالرحمن ليه للمؤمن والكافر في الدنيا، والرحيم لا تقال للكافر لكن تقال للمؤمن. ده فرقوا، ده الفريق الأول. دي فريق تاني اعترض قال لا الكلام ده مش منضبط، يعكر عليه بعض الأمور أو بعض الأدلة. إيه هي؟ قال يشكن على هذا القول لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والناس اسم جنس فيعم الكافر والمسلم والمؤمن، فيبقى هنا أصبحت كلمة الرحيم مش خاصة بالمؤمنين. فدي أول تعكير على أدلة الفريق الأول، قالوا ده لا، أنت اسم جنس يشمل الناس جميعا كافرهم ومؤمنهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. القول الثاني بقى قالوا إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، لأن الله بالناس لرؤوف رحيم، دي أدلتهم إنهم يقولوا إن الله إن الله إن 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 الله بالناس لرؤوف رحيم، قال دي من أدلتهم. لكن الأدلة الدليل ده إيه؟ عقل عليه بالله قلت ده. الحق القول الثاني قيل الرحمن دل على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى. الرحمن صفة ذاتية طبعا، يعني تدل على إيه؟ على سعة الرحمة، لأن يعني هو أصلا صيغة مبالغة الرحمن، فالصيغة نفسها فيها مبالغة، فتدل على سعة الرحمة الرحمن. صفة ذاتية قائمة بالله. الرحيم دل على تعلق بمرحوم، لأن الرحيم يبقى إيه؟ هيرحم، يبقى فيه تعلق إيه؟ تعلق بالمرحوم أو صفة فعلية. خلي بالك الصفات اللي منها الصفات الذاتية ذاتية، في منها صفات فعلية وكلها لله، لكن ذاتية يعني متعلقة بذات الله مش متعدية. لكن الصفة الفعلية هي تتعدى الغير، لكن الرحمن ها أصل صفة ذاتية لا وتتعدى الغير، لكن لما حب يذكر التعدي قال ايه؟ رحيم. لا مش معايا. الرحمن صفة ذاتية تدل على ايه؟ على سعة الرحمة، رحمة واسعة جدا خلاص كده. لكن اللي هيرحم رحيم، قال لك الرحيم تعلقه بايه؟ بالمخلوق. الرحمن تعلقه بالذات. ده المقصود. فدي صفة قائمة بالذات الله سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية، والرحيم تعلقها بالمرحوم وهي صفة لله سبحانه وتعالى. طيب ويقول وبالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما وإن إنه بهم رؤوف رحيم. كل دي نص على إن الرحمة الرحيم بيرحم المؤمنين. ثم استوى العرش الرحمن تسأل به خبيرا قال بسم الله الرحمن الرحيم. عايز أقول إن الرحمن جاء صفة مبالغة تتعلق بالوصف، والرحيم جاء متعلق بالفعل. طيب بعد كده بيقول مصنفه على رحمه الله أنه يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. يقول المفروض إن إحنا نتعلم أربع مسائل دول أساسيين، أشياء أمور هامة ينبغي لكل مسلم أن يعلمها. أول حاجة بدأ فيها أعلم، قال أول شيء بدأ فيها بسملة، أعلم رحمك الله، أعلم لفظة تقال إذا أراد المتكلم أن يتكلم في شيء مهم. لو أراد المتكلم أن يتكلم في شيء مهم يقول اعلم. ليه؟ عشان يحصل نوع من الانتباه وشد الأذهان، فيقول اعلم للانتباه والالتفات إنه هيجي كلام مهم. فلما حد يبتدي كلام يقول اعلم، تعرف اللي جاي بعديه إيه؟ كلام مهم يستحق ان انت تركزي او تلتفتي. فبدا المصنف بقول اعلم رحمك الله يجب علينا ان نعلم اربع مسائل. اول حاجه طبعا انه قال رحمك الله، شوفي اداب العلماء، هذا صنيع العلماء دايما ادب ورحمه وسعه صدر للعباد وخلق كده جم وصلهم المكان هم فيه. فشاء يعني قال اعلم رحمك الله، بيدعي بيدعي اللي هي كل من قرأ هذا الكلام هو يدعو له، لا يعني لم يقتصر دعوته على احد معين ولم يدخل بالدعاء للمسلمين، فقال اعلم رحمك الله، بيدعي لكل من يقرأ هذا او لجميع الناس بالرحمه والمغفره، يرجو لعباد الله الخير، يحب الخير للغير، هكذا صنيع العلماء وخلق العلماء. اسال الله ان يرزقنا حسنهم. قال المساله الاولى انه العلم هو معرفه الله. ماذا يعرف؟ يقول اعلم رحمك الله يجب عليك تعلم اربع مسائل. اول حاجه منها العلم. المساله الاولى العلم. وهنا المصنف وقف عند العلم وقال هو معرفة الله، قصر العلم على معرفة الله. طبعا كده التعريف يبقى ناقص، ليه؟ لأن العلم أشمل من هذا، ولكن هو أراد أن يحدد المسائل المطلوبة منك. فقال لك العلم معرفة الله، يعني هو ما قصدش إن هو ينفي إن العلم أوسع من هذا، لكن قصد في المسألة دي في اللي هو يفتح فيه في التصنيف اللي هيصنفه، أنا بقول لك العلم معرفة الله، يعني اللي أقصده بالعلم هنا إنك تعرفي الله، مش العلم بالمفهوم الشامل. وإلا العلم أشمل من كده، العلم مش معرفة الله بس، العلم معرفة الله بأسماء وصفاته، والعلم معرفة الشريعة ومعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حاجات كثيرة، معرفة الفقه ومعرفة ومعرفة، وممكن يكون علم دنيوي. فهو لم يقصد إن هو بيقول لك العلم ده بس، لا مش بيعرف العلم، عايز يقول لك العلم المطلوب منك هنا دلوقتي إنك تعرفي الله، دي نمرة واحد في المسألة، تعرفي من هو الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية ذكر عندك قال لك العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. بخلاف المعرفة فليست مثل العلم. ليه؟ لأن المعرفة يحتمل الظن فيها ويحتمل إيه الجزم. أي ممكن إن أنا أقول لك أنا أعرف حاجة ممكن أعرفها صح 100% وممكن ما أعرفهاش. تحتمل الظن والجزم، أما العلم فلا. إدراك الشيء على حقيقته إدراكاً جازماً، ده اسمه إيه؟ علم. معايا؟ يبقى إدراك الشيء على حقيقته إدراكاً جازماً ده اسمه علم. لكن لو أنا أدركت الشيء كده مش الموضوع مش واضح قوي، ها ممكن يكون معرفة. ولذلك لما تعرفي حد معرفة مش قوية تقول ايه انا اعرفها، اعرف فلانة، تعرفيها ايه؟ معرفة مش جازمة، يعني ممكن اتكلم عنها بس ما تجيش امور ثابتة تبقى معرفة. لكن علم لا، اجيب الامور ايه على حقيقتها. ده فرق بين العلم وبين المعرفة. طيب فلما نقول مثلا انه كما قلت مثلا انا سألتك دلوقتي المعدة فين؟ واحدة تقولي والله هو بيقولوا على الكورنيش. هي عارفة معرفة، قالت كلام كده يعني مش واضح، فهي كده يبقى قالت. لكن لو قالت لك لا ده هو في المكان الفلاني والعنوان كذا ووصفه كذا يبقى ادت معلومات ثابتة، فيبقى ده علم. ليه؟ لأنه إدراكا جازما، هي أدركت فعلا المكان والمنطقة وصفة المعهد وكذا دور وفي كذا، يبقى أدركت الأمور على حقيقتها إدراكا جازما، يبقى اسمها علم، يبقى عندها علم بهذا الشيء. اما لو الكلام كده يعني مش واضح فيبقى اسمه ايه؟ معرفة. طيب طبعا مراتب العلم، مراتب الادراك 6 مراتب نرجعها يعني مره جايه. جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
محاضره واحده لازم تفتحوا
Thank you.
عندك بس تعالوا كلكم بس تحت.